أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اختصاص وجوب السجدة بالقاري وبالمستمع، وأما السامع فلا يجب عليه السجود. قلنا إن الدليل على ذلك صحيحة ابن سنان، حيث إن الإمام عليه السلام صرح فيه بأن الوجوب يختص بالمستمع بالقاري إلا أن يصلي بصلاة قوم لا، آخر الرواية. وذكرنا أنه نوقش في هذه الرواية بوجوه عمدتها ضعف السند، يعني المناقشة في ضعف السند باعتبار أن محمد بن عيسى بن عبيد زعفه ابن الوليد واستثناه من رباط كتاب نوادر الحكمة، وقال إنما يختص محمد بن عيسى بن عبيد مما رواه من كتاب يونس، كتب يونس كلها صحيحة إلا ما رواه محمد بن عيسى، فإني لا أعمل به ولا أفتي، أو لا يعمل به ولا يفتى به. وتبعه على ذلك الصدوق قدس الله نفسه. قلنا إن هذا الكلام من ابن الوليد قدس الله نفسه لا يسمع، فإنه اجتهاد منه ولم يظهر، وإن كان لا يخلو من إشعارين أنه تزعيف لمحمد بن عيسى بن عبيد على الإطلاق. ويحتمل بل لعله المزنون أنه استثنى خصوص ما يرويه من كتاب يونس، فإنه من تلاميذ يونس ويقال يونسيون، ولم يظهر لنا وجه ذلك، وعلى تقدير أنه ضعفه فهذا مخطئ في تزعيفه، ولم يعلم وجه تزعيفه كما يظهر من عبارة ابن نوح يقول ولا أدري ما رابه فيه لا ما رأيه فيه. والقرينة على هذا قائمة في عبارة النجاشي، يعني من شر الريب لا أدري فيه. فكيف كان فقد ذكر النجاشي أن شيوخ أصحابنا خطبوه في ذلك وقالوا إنه ثقة، يعني محمد بن عيسى، بل قالوا أنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد. وذكر الفضل بن شازان على ما ذكر القتيبي، يعني الكشي عن أستاذه القتيبي، رجهه أي رجه محمد بن عيسى بن عبيد على أقرانه وأمثاله، فهو من الثقاتين المعروفين بين الأصحاب. ولو فرضنا أن لابن الوليد في المقام مناقشة وجهة الريب لم يظهر لنا هذه الجهة، فمن يوثقه الأصحاب، يعني كأنه المتصالين، كأنه واقعا كذلك أنه متصالح عليه بين الأصحاب، يقول النجاشي ورأيت أصحابنا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، فهذا من الأجلاء الثقات المعروفين، ووثقه الأصحاب لعله بأجمعهم أو بأكثرهم، ففي قبال ذلك لا يعتلى بكلام ابن الوليد. وأما الصدوق فقلنا إنه أيضا تابع له، وبهذا البيان يظهر أن تزعيف الشيخ إياه في كتاب الفهرستي وفي الرجال أيضا لا يعتمد عليه. قال يونسي ضعيف، من هذه العبارة أنه يونسي ضعيف يعلم أنه تبع ابن الوليد في هذا الكلام، لا أنه ظهر له ضعفه غير ذلك، فإن ابن الوليد استثنى رواياته عن يونس بن يعقوب، والشيخ أبمر بهذه العبارة يونسي ضعيف. فكيف ما كان فالظاهر أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، فالرواية لا إشكال فيها من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فقد تقدم أن الدلالة إذن ظاهرة، فالصحيح واختصاص الوجوب بالقاري والمستمع دون السامع بغير اختيارين. بعد ذلك ذكرنا أن الوجوب يختص بهذه الموارد، أي بالعزائم وما في أحد عشر موضعا غير هذه الأربع فالسجود فيها مستحب. وقلنا إنه ورد في رواية ذكرها العامة وذكر العلامة والشهيد عنهم ينتهي السند إلى عبد الله بن عمرو العاص، ورواية أخرى ذكرها في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام ولكن مرسلا، وذكر في الدعائم موارد السجود في هذه الآيات، يعني السجود في خمسة عشر موضعا، أربعة منها من العزائم والباقي يستحب السجود فيها، وذكر موردها الرماية ذكرها صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وذكر صاحب المدارك قدها، وذكروا أنه يستحب السجود في غير هذه الموارد أيضا، يعني في غير الخمسة عشر. آية الأمر بعنوان مطلق السجود لا بعنوان التوزيه، واستدلوا على ذلك بفعل علي بن الحسين سلام الله عليه، كان إذا ذكر إذا قرأ آية فيها سجدة سجد في أي موضع من القرآن، ولأجل ذلك سمي سلام الله عليه بالسجاد، وإذا ذكر نعمة سجد. قال صاحب المدارك قدس الله نفسه لم يرد نص يعتد به، قيد بيعتد به، لم يرد نص يعتد به على استحباب السجدة في هذه الموارد التي ذكروها، يعني في خمسة عشر موضعا وما فوقها. أورد عليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه بأنه كيف ينكر النص في المقام ما أن ذلك واردة في رواية صحيحة على اصطلاح صاحب المدارك، يعني الصحيح الأعلائي، فإن ابن إدريس روى هذه الرواية عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلام الله عليه. قال سألته، لا عن أبي جعفر، عن أبي جعفر أو عن الصادق سلام الله عليه، قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد، قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع، ألف لام ميم تنزيل وها ميم السجدة والنجم، وقرأ باسم اقرأ باسم ربك. وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه الاستدلال بهذه الجملة، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة. قال إن هذه الرواية صحيحة ورواتها ثقات بالاتفاق، فهذا صحيح على مسلك صاحب المدارك، فكيف يقول بأنه لم يرد فيه نص يعتمد عليه، على أن صاحب المدارك قد رأينا هكذا يقول صاحب الحدائق في غير مورد أفتى باستهباب شيء برواية ضعيفة مع الاعتراف بضعف الرواية، فكيف في المقام لا يقول بالاستهباب لأجل أنه لم يرد فيه نص معتبر؟ قف فليكن النص الضعيف كالرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني إلى أن ينتهي إلى نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلا سجد، إلى أن قال فسمي السجاد لذلك. خب تكفي هذه الرواية الضعيفة في الحكم بالاستهباب. ذكرنا أن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه، فإنه لم ينكر الاستهباب بناء على تمامية أحاديث من بلغه ثواب على عملين، يفتي بالاستهباب بل في غير مورد من جهة رواية ضعيفة لا من جهة النص المعتمد عليه، يعني استهباب بعنوان ثانوي بعنوان من بلغ عليه الصواب، لا بعنوان العمل بنفسه وبذاته بالعنوان الأولي. وفي المقام ينكر النص المعتمد عليه على استحباب السجدات بعنوانها لا بعنوان من بلغه عليه الصواب، فلا يورد عليه النقص بأنه يفتي على طبق الرواية الضعيفة بالاستحباب في غير موردين. فليكن هذا افتاء بالاستحباب بعنوان ثانوي لا بعنوان أولي. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من برود الصحيحة والرواة ثقات بالاتفاق أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم صحيح، هذه الرواة ثقات وعدول، وصحيح على مسلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، إلا أن ابن إدريس لا يرويه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وإنما يروي عن كتابه أحمد بن أبي نصر زمانه مع زمان ابن إدريس بينهما فصل كثير، هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه، وابن إدريس متأخر عن الشيخ بكثير ما يقرب من 100 سنة. فكيف يمكن الرواية هو هم إذن يسرع صاحب الهدائق بأنه يروي عن كتابه، وطريق ابن إدريس إلى كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مجهول غير معلوم، فكيف تكون هذه الرواية سيئة؟ رواة الحديث ثقات بالاتفاق إذا علم أنهم رواة، من أين علمنا أن أحمد بن محمد بن أبي نصر روى هذه الرواية؟ وإنما رأى ابن إدريس هذا في كتاب منسوب إليه، أفرز أنه جزم بأن هذا الكتاب له، ولكن جزمه لا يكون حجة لنا، فطريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب مجهول والرواية ليست بصحيحة. نعم هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب بطريق صحيح على ما يأتي إن شاء الله، ولكن ليس فيه هذا الزيل، زيله بهو استحباب السجدة في بقية الموارد. جن علي بن الحسين عليه السلام كان يسجد كلما قرأ آية فيها أو سورة فيها سجدة بغير هذا الزيل، فما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من عدم ورود نص يعتمد عليه، معلوم أنه رأى النص ولكن لم يعتمد، عدم ورود نص يعتمد عليه هذا هو الصحيح، ليس في المقام نص يعتمد عليه في الحكم باستحباب السجدة في هذه الموارد. نعم السجود في نفسه هو مستحب تواضع لله سبحانه بأي مناسبة كان، لكن لا بعنوان الورود في هذه الموارد هذا لم يعلم. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الحكم بالوجوب أو الاستحباب في أي مورد حكمنا بالوجوب كقراءة العزائم أو استماع قراءة العزائم، أو قلنا بالاستحباب عند استماع كما قلنا بغير استماعين، أو في غير العزائم بقية السجدات قرأ أو سمع، الحكم مختص بالقراءة أو الاستماع أو استماع على ما ذكره قدس الله نفسه. وأما غير ذلك غير القراءة والاستماع كالكتابة مثلا أو التسمر مثلا الاختار بالماء، يريد أن يحفظ آية السجدة فيكررها في نفسه يعني في ذهنه من دون قراءة ومن دون تكلم، أو يكتبها أو ينظر إلى المكتوب، كل ذلك لا دليل على وجوب السجدة فيها في جميع هذه الموارد. لو فرضنا أننا شككنا في الوجوب فالأصل والبراءة، لو شككنا ولا نشك في ذلك إذن، وإلا لازم التكليف مما لا يطاق، لأن التصور لو كان موجبا لوجوب السجدة نفس هذا الحكم يوجب التصور الدائمي، إنسان دائما يتصور فلا بد أن يسجد، لا يحتمل هذا أبدا. فالوجوب خاص بالقراءة والاستماع ولا يعم بالقراءة والاستماع ولا يعم الكاتب والناظر إلى الخط أو المتصور أو غير ذلك إذا فرض. ثم ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أن السبب للوجوب هو قراءة مجموع الآية أو سماع مجموع الآية، وأما البعض فلا يجب السجود فيه، تقدم الكلام في ذلك. فقلنا إن الصحيح هو هذا، فإن المذكور في الروايات هو أنه سمع السجدة أو قرأ السجدة، بل إذا كانت سمع السجدة قال عليه السلام تسجد إذا كانت من العزائم. وقلنا إن السجدة اسم للسورة أو الآية، والسورة غير مرادة قطعا، فالمراد بها الآية مضافا إلى ما ذكرنا من القرائن. فموضوع الحكم هو قراءة الآية أو سماع الآية، وأما البعض قراءة البعض أو سماع البعض فلا أثر له على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب فوري بمجرد أنه يسمع أو يقرأ لا بد له من أن يسجد، وليس له التأخير أن يؤخر. يدلنا على ذلك ما ذكرناه من الروايات الواردة في الصلاة أنها لا تقرأ العزيمة فإنها زيادة في المكتوبة، لو كان جاز التأخير إلى آخر الصلاة لم يمنع من قراءة العزائم في الفريضة يقرأها ويسجد بعد الصلاة، فعلم من ذلك أن التأخير بهذا المقدار غير جائز. أيضا يدلنا على ذلك ما ورد من الروايات في أن الإنسان يصلي وسمع رجلا آخر يا آخر سمع آخر يقرأ السجدة، قال عليه السلام يومي. إذا كان تأخير السجدة جائزا ولم يكن فوريا لم تكن حاجة إلى الإمام، ولا سيما أن الإمام عليه السلام لم يأمره بالسجدة بعد الصلاة. وأيضا يدلنا على ذلك ولعلها أوضح دلالة مما تقدم صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، الشخص الآخر يقرأ السجدة وهو في الصلاة، فقال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، وظيفته أن يسجد فورا بعد ذلك ثم بالتأخير. يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الصلاة إلا أن يكون في فريضة، كانت الصلاة صلاة فريضة يعني هذا في النافلة، وأما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فيومي برأسه إيماء. فعلمنا من ذلك أن السجود فوري في الفريضة لا يتمكن من السجدة لأنها زيادة في الفريضة ويوجب بطلان الصلاة، وأما في النافلة لا مانع من ذلك، زيادة السجدة لا تكون مبطلة للنافلة. يسجد ثم بعد ذلك يتم صلاته، فلا إشكال في الفورية. والظاهر والله العليم أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه قد غفل عن هذه الروايات مع كثرتها، الظاهر من عبارته كذلك، استدل على الفورية بالإجماع أن الإجماع والمتسالم عليه في المسألة بلا خلافين أن وجوب السجود فوري، ومسألة بعد ذلك نتكلم في النسيان، في مسألة أنه لو نسي فبعد ذلك يجب أن يسجد هل هو أداء أو قضاء، في هذه المسألة يذكر في أوله أن الإجماع قام على الفورية وأن وجوب السجود فوري. لو كان ذاكرا لهذه الروايات لكان استدلاله بالرواية أولى من استدلاله بالإجماع، ولا سيما إنه لا يرى للإجماع قيمة، كيف ما كان الروايات واضحة الدلالة على الفورية، إنما الإشكال بله فيما إذا فرأ ها إلا أن الإشكال في موردين، أحدهما فيما إذا سمع السجدة والوقت من الأوقات التي يكره الصلاة فيها كما إذا كان قبل غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. إذا فرضنا أنه سمع السجدة هل يجب عليه السجدة حينئذ أيضا فورا أو لا يسجد، لأن الوقت من الأوقات التي تكره الصلاة فيها، ولا سيما في تلك الروايات الناهية عن الصلاة في هذا الوقت في بعضها تعليل على ما ببالي أنه بل لأن الشيطان بل أن الشمس تطلع على قرن الشيطان، فإذا سجد ابن آدم يقول الشيطان لأصحابه إن بني آدم يسجدون لي، فلذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. يعني المنشأ للناس إنما هو السجود الذي هو في الصلاة في اعتبار السجود. كيفما كان بله هل الحكم عام حتى لهذه السورة فيما إذا فرزنا أنه سمع آية من العزائم أو قرأ آية من العزائم في الأوقات التي يكره الصلاة فيها، أو أنه مستثنى في هذه السورة الفورية ساقطة يسجد بعد ذلك بعد نصف ساعة مثلا؟ الظاهر أنه لا قائل بعدم الفورية هنا، ولكن ورد في رواية موثقة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، قال عليه السلام لا يسجد باعتبار أن الوقت غير قابل للصلاة فلا يسجد. قلنا بلا سيما مع هذه الخصوصية أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما كان من جهة اشتمال الصلاة على السجود لا من جهة الصلاة نفسها. وهذه الرواية موثقة، قد يتصور أنه لا بد من الخروج عن إطلاق تلك الروايات المستفاد منها الفورية بهذه الموثقة، فإنه بحسب السند التام بل فيكون مقيدا أو مخصصا لتلك الروايات، ولكن هذا لا يمكن. أولا فإن هذه الموثقة أمارة التقية فيها واضحة، لا أن الإمام عليه السلام اتقى عمار، بل من جهة الاتقاء في العمل نهى سلام الله عليه عن السجود في هذا الوقت لا يسجد ويؤخر، باعتبار أن العامة لا يرون الصلاة في هذا الوقت صحيحة، وعند البحث عن الصلاة في هذه الأوقات ذكرنا أن الكراهة أيضا غير ثابتة، وهذه الروايات بل الذي نسب إن الناس يقولون إن الشمس تطلع بين قرن الشيطان بل لا يمكن تصديقها، قلنا إن الشمس تطلع دائما تطلع بين قرن الشيطان، ما معنى أن الشمس تطلع بين قرن الشيطان؟ بل حاصل أنه ناقشنا في تلك الروايات وقلنا إن الكراهة أيضا غير ثابتة، عبادة الله محبوبة في أي وقت كان. وهذه الجملة في هذه الرواية الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها كأنها غير صحيحة، الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها، مع أنه كيف يمكن أن يقال إن الساعة التي ليس عندنا ساعة لا تستقيم فيها الصلاة بل كل ساعة قابلة لذلك. فالرماية بحسب المات فيها أمارة التقية ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الرواية لا موجب لحملها على التقية بلا معارضين ولا معارض لهذه الرماية دلالتها مورد للمناقشة قابلة للمناقشة فإن هذه الموثقة لم ترد في خصوص العزائم وإنما ورد في السجدة عن الرجل في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها السجدة أعم من أن تكون سجدة من العزائم أو سجدة من غير العزائم فمن هذه الجهة مطلقة إذن تعارضها ما دل على وجوب السجود عند استماع العزائم بل في أي وقت كان يعني بالإطلاق أو العموم كل ما سمعت السجدة إذا كانت من العزائم فلتسجد والنسبة بينهما نسبة العموم من وجه فإن هذه الموثقة خاصة بخصوص هذا الوقت الذي لا تستقيم الصلاة فيه من هذه الجهة خاص ولكن من جهة أن السجدة من العزائم أو من غير العزائم عام من هذه الجهة وتلك الروايات خاصة بالعزائم أنه عند سماع العزائم تجب السجدة ولكن في هذا الوقت أو في غير هذا الوقت من هذه الجهة مطلقه فمورد المعارضة واستماع العزائم في هذا الوقت بمقتضى إطلاق الموثقة لا يجب السجود فورا وبمقتضى إطلاق تلك الروايات يجب السجود فورا والترجيح مع تلك الروايات الدالة على الوجوب لأن الدلالة فيها دلالة بالعموم والدلالة في هذه الرواية بالإطلاق والعموم يتقدم على الإطلاق محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليهم مرارا في المقعد الواحد قال عليه السلام عليه أن يسجد كل ما سمعها كل فرد من السماع كل سماعين بل أعم من السماع في هذا الوقت أو السماع في وقت آخر فكل فرد من السماع أي فرد من السماع الأفراد الطولية والعرضية كلها يوجب السجود فبما أنه عام يتقدم على إطلاق هذه الموثقة إذا نرفع اليد عن الموثقة ونحملها على غير العزائم والذي يؤكد ذلك أن المراد غير العزائم تعبير هذا الراوي يعني عمار بقوله لا تستقيم الصلاة فيها أي صلاة لا تستقيم صلاة الفريضة بالصلاة النافلة لا يحتمل أن صلاة الفريضة لا تستقيم فيها كيف يكون عمار لا يدري هذا أن الصلاة من أول طلوع من أول زوال الشمس إلى غروبها أفهل كان عمار جاهلا بذلك ويحتمل أن الصلاة يجب في هذا من الواضحات من واضحات المذهب بل لعله بين الأمة أيضا كذلك إنما لا تستقيم الصلاة النافلة لا تستقيم لا أن الفريضة فبمناسبة أن السؤال عن عدم يعني عن السجدة في مورد لا تستقيم صلاة النافلة فيكون السؤال عن السجدة النافلة وإلا لا لبت بين الأمرين سألته عن سجود واجب في وقت يكون الصلاة مكروها ربط أي شيء مكروه ليس واجب إلا لو فرزنا أن المكلف لم يصلي لعارض لمانع من مرض إغماء أو غير ذلك أو نسيان فانتبه قبل الوقت وتمكن قبل المغرب أفيشك في أنه يجب عليه أن يصلي الروايات بل كثيرة والحكم من الواضحات فالمراد بقوله لا تستقيم الصلاة فيها أي لا تستقيم صلاة النافلة. فبهذه المناسبة السؤال يكون عن السجدة النافلة لا عن السجدة الفريضة. ويؤيد هذا ذيل الرواية، ففي ذيل هذه الموثقة قال: وأن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم، هنا قيد بالعزائم، هنا قال السجدة هنا العزائم، فيعلم أن مورد سؤاله الأول ومورد سؤاله الثاني أمران، أحدهما راجع إلى العزيمة وهو لا يتمكن من السجود، والثاني راجع إلى النافلة، يعني السجدة النافلة في وقت تكره فيه الصلاة، إذن لا موجب لرفع اليد، أما دل على الفورية من الروايات ولا سيما مع عموم سيئة محمد بن مسلم عليه أن يسجد كل ما سمعها. ويؤيد ذلك رواية دعائم الإسلام، فقد سرها فيها بل بالسجدة بلزوم السجدة حتى في وقت لا يجوز فيه الصلاة قبل غروب الشمس وعند طلوع الشمس بالصراحة، ولكن الرواية بما أنها ضعيفة السند جعلناها مؤيدة لذلك.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن هذه السجدة وهي سجدة التلاوة فوري، وقد استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة، منها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام التي تقدمت. يبقى الكلام فيما إذا نسيت السجدة في وقتها، فهل تلحق السجدة بالموقتات أو أنها لا وقت لها كصلاة الزلزلة مثلا؟ فإذا فرضنا أنها وجبت يجب الإتيان بها فورا، وإذا لم يأتي بها فورا لنسيان أو غير نسيان يأتي بها في وقت آخر. ذكرنا أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل على ذلك بالإطلاق، وأنه لا توقيت في الروايات، وإنما الفورية استفيدت من الإجماع، فإطلاق الدليل يقتضي أن الإتيان بها في أي وقت كان أداء. وذكرنا أن هذا لا يتم، فإن مقتضى الروايات أن يؤتى بها في وقت السماع أو في وقت القراءة، ولا يستفاد من هذه الروايات الاتيان بها في أي وقت ولو بعد فصل بين القراءة والعمل أو السماع والاتيان بها، ولكن استفدنا هذا من صحيحة بل من الصحيحة الدالة على ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال عليه السلام: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. فهذه الرواية عن محمد بن مسلم علاء محمد وهو محمد بن مسلم تدلنا على أن السجدة إذا تركت في محلها وقت السماع بالقراءة فنسيها وذكرها بعد ذلك يأتي بها متى ما ذكرها. فهذه الصحيحة تدلنا على ذلك ويؤيد ذلك بما رواه ابن إدريس عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن العلاء أيضا روى هذه الرواية. غاية الآن باختلاف يسير في ألفاظه، فالحكم مما لا أشكال فيه، وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بالاستصحاب كما استدل به بعضهم. قالوا إن هذه السجدة كانت واجبة، ونشك في بقاء وجوبها بعد ذلك بعد النسيان والتذكر فيما بعد، فنتمسك بالاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب هو بقاء الوجوب. لا يمكن التمسك بالاستصحاب مع وجود الناس أدنان لعلى الوجوب لا مجال له، على أن الاستصحاب جريانه في الشبهات الحكمية محل إشكال كما تقدم غير مرة، وهذا مبني على التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولا نقول بذلك. مضافا إلى أن الاستصحاب إذا تم فإنما يتم في غير هذه الصورة، وهي صورة النسيان في فرض العصيان مثلا. لو فرضنا أنه لم يأتي بالسجدة عصيانا فلم يسجد في وقتها، بعد ذلك مع قطع النظر عن الناس ومع قطع النظر عن المناقشة في الاستصحاب في الأحكام الكلية، يمكن القول بالوجوب من جهة الاستصحاب، فإن التكليف كان ثابتا ونشك في بقائه فنستصحب، أما في النسيان فهذا غير ممكنين، فإن النسيان مسقط للحكم الواقعي. ذكرنا في حديث الرف أن رفع النسيان غير رفع ما لا يعلمون، وكذلك ما استروا إليه وما استكروه عليه، الرفع في هذه الموارد رفع واقعي، الناسي غير مكلف بالسجدة واقعا، ولا يمكن تكليف الناسي ناس السجدة بالسجدة، هذا من التكليف ما لا يطاق. فإذا كان التكليف ساقطا فالشك في حدوث التكليف بعد التذكر لا في بقاء التكليف الأول. التكليف الأول الذي تنجز وصار فعليا ولكن نسيت السجدة، النسيان مسقط لهذا التكليف، فنشك في حدوث تكليف جديد بعد التذكر بعدما فرضنا أنه كان ساقطا. أين هذا من الاستصحاب؟ فالاستصحاب لا محل له أصلا، وإنما الاستدلال بالنص الدال صريحا على ذلك، هذا في فرض النسيان. وأما في فرض العصيان، الكلام في الاستصحاب كما ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به، ولكن يمكن الاستدلال على وجوب الاتيان بها عند العصيان في زمان آخر يأتي بها بالسجنة في غير الزمان الأول، يمكن الاستدلال على ذلك بالصحيحة الواردة في النسيان، فإن قوله عليه السلام يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم يسجد، الظاهر أنه يأتي من المأمور به، لا أنه تكليف آخر مماثل للتكليف الأول، مثل عنوان الغرامة مثلا، ليس هذا بتكليف جديد. قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها، فينسى السجدة الواجبة حتى يركع ويسجد، قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. فإذا كانت السجدة من العزائم يجب عليه الإتيان بها فيما بعد بعد ذكره. فالمستفاد من هذه الصحيحة أن المأتي به هو نفس الواجب الأول، لا أنه مكلف بسجدة أخرى غير ذلك التكليف. ذلك التكليف سقط بمزي وقته وبالعصيان في وقته، ولكن هذا تكليف جديد
مماثل للتكليف الأول الظاهر من الرواية خلاف ذلك بل المأتي به بعد الذكر هو نفس المأمور به أولا فنستكشف بذلك أن الأمر كان مطلقا وكان متعلقا بالطبيعي والفورية المستفادة من الروايات على ما استفدنا هذا تكليف آخر الواجب هو نفس الطبيعي ولكن يجب الاتيان بها فورا هذا تكليف آخر تكليف جديد لا أن المأتي به بعد الذكر شيء آخر مغاير للأول وتكليفه أيضا مغاير للتكليف الأول ومماثل للتكليف الأول هذا خلاف الظاهر جدا فالظاهر من الصحيح أن المأتي به ثانيا هو نفس المأمور به أولا فلازم ذلك أن يكون الأمر الحادث بالقراءة أو السماع متعلقا بطبيعي السجدة والفورية مطلوبة بطلب آخر مطلوب في مطلوب واجب في واجب لا أن الفورية مقومة للواجب وقيد للواجب ليكون هذا المأمور به مغايرا للمأمور به الأول ويكون فردا آخر من ذلك فعلى ذلك الحكم في العصيان أيضا كذلك كما أنه بالنسيان يجب الإتيان بها متى ما تذكر كذلك إذا عصى متى ما أراد الإتيان بها له ذلك يأتي بالواجب غاية الأمر أنه عصى بالتأخير فهذا حكم آخر غير الأمر بالسجدة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قرأ بعض السجدة وسمع البعض الآخر فهل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود الموضوع في الروايات كان هو قراءة السجدة أو سماع السجدة إما مطلقا أو مع الاستماع فإذا فرضنا أن كلا منهما لم يتحقق في الخارج لا يصدق أنه قرأ السجدة ولا يصدق أنه سمع السجدة بل ملفق بين الأمرين فهل يجب عليه السجود مقتضى الجمود على ظاهر الروايات عدم الوجوب في مثل ذلك لعدم تحقق الموضوع من القراءة أو السماع بعدما ذكرنا أن الموجب للسجود وما هو سبب لوجوب السجود إنما هو قراءة تمام الآية أو سماع تمام الآية وشيء منهما لا يصدق في المقام فمقتضى الجمود على الروايات على ظاهر الروايات الالتزام بعدم الجمود إلا أنه قد يمكن أن يستفاد من الروايات أن كلا منهما سبب الجامع هو جامع القراءة والسماع المتعلق بمجموع الآية يعني ولو فرضنا أن البعض صار بل أن البعض كان بالقراءة والبعض الآخر استند إلى السماع يمكن القول بأن الفهم العرفي يساعد على ذلك وإن لم يصرح بذلك في الروايات ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث الأواني قلنا إن الروايات دلت على النهي عن أوان الذهب وكذلك دلت على النهي عن أوان الفضة لو فرضنا أن آنية مركبة من الذهب والفضة إما مزجان أو نصفه ذهب ونصفه فضة ممتاز خارجا أو مزج الذهب بالفضة النصف من الذهب يعني المادة والنصف من الفضة فصيغة منه صيغة منه آنية أو لا نفرض الامتياز الخارجي طرف من الإناء ذهب والطرف الآخر فضة قلنا لا يبعد أن الفهم العرفي يساعد على حرمة ذلك وإن كان لا يصدق على هذه الآنية أنها من الفضة أو أنها من الذهب، بل هو مركب من الفضة والذهب. وأوزه من ذلك، ذكرنا في ذلك البحث أن أوزه من ذلك هو المركب المعجود الذي يكون تمام أجزائه من المحرمات بمجموعه، الدم الطاهر نفرض أنه بل حرام وإن كان طاهرا، والتراب مثلا أكله حرام وطاهر، وهكذا إذا فرزنا مزجنا المجموع وجعلناه معجونا لا يستقع على هذا أنه دم، فلا يشمله ما دل على النهي عن أكل الدم، ليس هذا بدم ولا بتراب ولا بنخاع ولا من المحرمات، كل ذلك لم يكن، وإنما هو مركب من مجموع هذه الأمور المحرمة، لا يستقع أنه أكل الدم لأن الدم مستهلك، ولا يستقع عليه أنه أكل التراب لأن التراب مستهلك، كل جزء من الأجزاء مستهلك في بقية الأجزاء، والموجود في الخارج طبيعة أخرى غير تبايع المواد، بل هو معجون مركب من هذه الأمور. قلنا إن الفهم العرفي يساعد على ذلك، ولا نظن أن أحدا من العرف يتخيل جواز أكل هذا المحرم، يعني المحرم بحسب المواد بالتركيب والسقوط عناوين كل واحد واحد من الأجزاء، فبحسب الفهم العرفي الظاهر أن الأمر كذلك، مضافا إلى أن في المقام خصوصية يمتاز بها عن سائر الموارد، وهو أن الأدلة وإن كانت منصرفة إلى السماع عن الغير، لكن يمكن أن يكون هذا الانصراف من جهة أن القراءة ذكرت في الروايات فلا حاجة إلى السماع، وإلا فكل قارئ إلا ما شذ من ذات بحسب تبعه هو يسمع قراءته. إذن مجموع الآية قد سمعت مقدار منها بقراءة الغير ومقدار منها بقراءة نفسه، وقد فرضنا أن السماع موجب للسجدة، سمع السجدة يصدق أن يقال إن هذا الرجل وإن لم يقرأ مجموع الآية لكنه سمع مجموع الآية، ولا يختص السماع بأن يكون من شخص واحد، لو فرضنا شخصين قرأ أحدهما نصف الآية وقرأ الآخر نصف الآية لا ينبغي الشك في وجوب السجود، لأنه يسبق أنها سمعت، قرأت آية العزيمة فسمعت، قال عليه السلام تسجد إذا سمعت في الحائض، فالسماع أمر يتحقق لا محالة إلا في الشاذ والنادر، إذا قرأ لا أقل أنه هو يسمع صوته، فيصح أن يقال إنه سمع الآية بتمامها نصفها بقراءة نفسه ونصفها بقراءة الغير، فكيفما كان فالوجوب إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أهبت الوجوب في المقام كما في نظائره. ثم ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أن الموضوع في الروايات هو قراءة السجدة، وقل المراد بالسجدة هو آية السجدة البيان المتقدم أو سماع آية السجدة، فليس المراد لفظ السجود أو لفظ السجدة، بل قراءة الآية المشتملة على السجود إذا كانت من العزائم. ومعلوم أن الله سبحانه إنما أنزل آية صحيحة جارية على القواعد العربية التي يقرأ بها العرب، فإذا فرزنا أن أحدا قرأ هذه الآية غلطا إما من جهة مادته أو من جهة هيئته، بدل بعض الحروف ببعض الحروف، مثلا كلمة جيم على ما هو المتعارف حتى عند بعض العرب يبدلونه بكلمة جا ظاهرا أو بله بله نه جا میگن ظاهرا جایی مثلا فلو فرضنا انه بدل الكلمة الحرف المادة بلفظ آخر هذا لم ينزل بل به القرآن، القرآن ليس كذلك، فلم يقرأ هذا آية السجدة، فإن آية السجدة اسم لذلك الطبيعي المركب من الحروف ومن الكلمات على النهج الخاص، فما يكون غلطا لا بل لا يكون مستاقا لذلك، لا يصدق أنها سمعت آية السجدة أو قرأت آية السجدة، بل فإن هذه مغايرة لما في القرآن، فلا يجب السجود، وإن كان السجود أيضا أهبت. ثم ذكر قد نزل الله نفسه أنه يتكرر السجود بتكرر القراءة أو بتكرر السماع أو بالاختلاف، فلو فرضنا أنه قرأ بنفسه وسمع السجدة أيضا تقرأ، شخص آخر يقرأ آية السجدة وهو أيضا يقرأ ويسمع ما يقرأه غيره، هذه المسألة بل قالوا إنها مبنية على مسألة أن الأصل هو التداخل في الأسماء أو أن الأصل هو عدم التداخل، جعلوه مبنيا على تلك المسألة، فإذا قلنا بأن التداخل هو الأصل لا إشكال في أنه إذا سجد ومرة ثانية قرأ أو سمع يجب عليه، إنما الكلام فيما إذا لم يسجد قرأ وسمع فهل يجب عليه سجدتان، سجدة لقراءة نفسه وسجدة لسماعه أو تجزي سجدة واحدة، وأما إذا فرضنا أنه قرأ السجدة فسجد ثم سمعها من آخر يجب السجود ثانيا بلا إشكال. قالوا إن هذه المسألة مبنية على أصالة التداخل وأصالة عدم التداخل، فاختار بعضهم أن الأصل هو التداخل فيجتزي بواحدة، بل وذكرنا في بحث الأصول أن الأصل هو عدم التداخل إلا ما ثبت بدليلين كما ثبت في باب الأغصار أنه إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك حق واحد، الغسل الواحد يجزي عن الأغصال عن الأغصال العديدة، وأما في غير الأغصال فلم يدلنا دليل على ذلك، مقتضى إطلاق الدليل وسببية كل سبب سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، القراءة يتكرر أو يكون قراءة وسماع من جنسين، مقتضى الأصل وعدم التداخل، ويكفينا في المقام مضافا إلى أن عدم التداخل هو على طبق القاعدة والأصل يقتضي ذلك، يدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان محمد بن مسلم، يعني صحيحة محمد بن مسلم رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد في جلسة واحدة وفي مقعد واحد تعاد عليه السورة مرارا من العزائم فيقرأها المعلم ويقرأها المتعلم، قال عليه السلام عليه أن يسجد كل ما سمعها وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد، كلمة كل يشمل الأفراد الأرضية والطولية، عليه أن يسجد كل ما سمعها فكل فرد من السماع وكل سماع في كل زمان، كل فرد من السماع موجب للسجود، وكذلك على الذي يقرأ ويعلم، المعلم يقرأ والمتعلم يسمع، على الذي يسمع ايضا كذلك وعلى الذي يقرا هم كذلك. قال عليه السلام عليه ان يسجد كل ما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد. فهذه الصيحه تدلنا على ان كل فرد من افراد السماع وكل فرد من افراد القراءه موجب للسجود فلا موجب للتداخل. ولو فرضنا أن الأسم والتداخل الصحيحة تدلنا على أن كل فرد سبب لذلك وإطلاقه يقتضي أنه سجد قبل ذلك أو لم يسجد. كلما سمع يسجد سواء كان ساجدا قبله أم لم يكن ساجدا قبله. وأما إذا فرضنا على ما فرض في المثل أنه قرأ الآية استناد أو ثلاثة أو أكثر فسمعها رجل أفراد من القراءة فهل يجب على السامع أن يسجد بعدد أفراد القاري وهو يسمع قراءتهم أو يجتزي بفرد واحد من السجود؟ هنا أيضا احتاط قدس الله نفسه ألحق أو أفتى ألحق هذا بما إذا تعددت القراءة أو إذا تعددت السماء تعدد السماء أو قرأه وسمع من غيره. هذه فروع ذكرها في فرع واحد، تارة هو يقرأ متكررا وأخرى يسمع مكررا وثالثة يقرأ ويسمع ورابعة يسمع متكررا في زمان واحد. كما إذا فرضنا أن جماعة كلهم قرأوا آية السجدة مرة واحدة فهل يجب عليه السجود على السامع أن يسجد بعدد القراءات أو يكتفي بسجدة واحدة؟ ذكر قدس الله نفسه أن ألحق هذا ببقية السور والظاهر أن الأمر ليس كذلك. فإن العبرة في وجوب السجود بتعدد القراءة وبتعدد السماع كلما سمعها أو إذا سمعت بل تسجد إذا سمعت أو إذا قرأ بل شيئا من العزائم فليسجد. الحكم مترتب على القراءة وعلى السماع لا على المسموع. ولو فرضنا أن المسموع متعدد إلا أن السماع ليس متعدد بل السماع واحد لأصوات متعددة ولقراءات متعددة مثل النذر. النذر الواحد يقع على أشياء كثيرة، ليس البصر والنذر متعددا وإنما المنظور إليه والمبصر متعددا. فلو كان سبب الوجوب وقراءة الغير، نعم القراءة متعددة، ولكن سبب الوجوب ليس هو قراءة الغيب وإنما هو سماع قراءة الغيب. ولا ريب في أن السماع في المقام ليس بمتعدد بل سماع واحد ومتعلق السماع كثير، يسمع القراءات الكثيرة، يسمع أصوات متعددة بسماع واحد. فإذا كان الأمر كذلك السماع كان واحدا بل كان السماع سماعا واحدا فلا يجب عليه إلا سجدة واحدة. فالأزهر في مثل ذلك فيما إذا سمع القراءة من أشخاص كثيرين نفرض من ألف واحد لا يجب عليه السجود ألف مرة بل يجب عليه سماع سجدة واحدة لأنها بسماع واحد. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه السماع من غير المكلف. لو فرضنا أن السبي بدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن يعقوب، وقلنا إن ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وقال إنما يرويه إن كتب يونس كلها صحيحة إلا ما يرويه ما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد عنه، فإنه لا يعمل به ولا يفتى به. وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن بابوي، فوافقه على ذلك لأننا ذكرنا أنه صرح بذلك لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخها ابن الوليد. وتبعهما على ذلك عليكم السلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فقال إن محمد بن عيسى بن عبيد يونسي ضعيف. فكأن الشيخ استفاد من كلام ابن الوليد تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وأنه ضعيف لا يعتد بروايته. كأن الشيخ هكذا فهم من عبارة ابن الوليد، يعني ما يرويه الصدوق عن ابن الوليد، وأن المناقشة إنما هو في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه. فلعل ابن نوح أيضا فهم ذلك، ولذلك تعجب وقال من مثل محمد بن، قال أصحابنا سمعت أصحابنا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد، ومن الأجلاء الثقات ومن المعارف، فكيف يمكن تضعيفه؟ ولكننا ذكرنا أنه غير بعيد أن ابن الوليد ناقش في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وينفرد بروايته، وما الذي أوقعه في هذه الشبهة لا نعرف به، كما يظهر من عبارة ابن نوح يقول وما الذي ما رابه فيه. سبب الريب أي شيء كان له مجهول لنا، وقلنا إنه لا يبعد ذلك كما يظهر من عبارة ابن نوح أن المناقشة في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وهذا اجتهاد من ابن الوليد، ولم يظهر لنا منشأ رأيه واجتهاده، وإلا فمحمد بن عيسى بن عبيد من معارف الثقات وممن قل نزيله في الرواة. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم وذكرناه أنه لا توجد ولا رواية واحدة في كتاب الصدوق في من لا يحضره الفقيه رواها عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ما أن روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس كثيرة على ما يظهر من كلماتهم روا يونسيون، ومن رواة يونس ويروي ما يروي يونس، ومع ذلك فلا توجد ولا رواية واحدة، والله أعلم، يعني فيما ظفرنا به وتتبعنا لا توجد رواية واحدة رواها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وقد ذكرها في من لا يحصل الفقيه، هذا لا توجد. وأما روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن غير يونس فهي كثيرة في من لا يحضر الفقيه، فيعلم من ذلك أن الصدوق لم يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وإلا لم يروي بقية رواياته أيضاً، وإنما ناقش في خصوص روايته عن يونس بن يعقوب تبعا لشيخه، ولذلك ترك رواياته ولم يذكر ولا رواية واحدة، وهذا دليل يوجب الاطمئنان بأن ابن الوليد إنما ناقش في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا في محمد بن عيسى بن عبيد عن نفسه، وهذا اجتهاد، بل هو أعرف بمنشأ اجتهاده، لم يظهر لنا وجه المناقشة، ولذلك نعمل
به روایات محمد بن عیسی بن عبید حتی المونس لأنه ثقتون بله ولا نعرف وجها للتوقف هذا فيما تقدم ذكر قد نزل الله نفسه أنه إذا سمع السجدة من سبي مميز فتجب السجدة والأمر كما ذكره مقدس الله نفسه لأن في بعض الروايات وإن كان ذكر لفظ الرجل رجل يقرأ السجدة إلا أن في جملة من الروايات ليس هذا التقييد من باب المثال معلوم عن الرجل بل يصلي فيقرأ آخر السجدة آخر من هو كبير أو صغير أو أن الحائض فيما ورد من الحائض أنها تسجد إذا سمعت السجدة من بالغ أو غير بالغ الروايات مطلقة العبرة بسماع آية السجدة من غير تقييد بأن يكون القاري هو البالغ بل حتى إذا لم يكن بالغا ولكن كان مميزا قارئا للقرآن قاصدا للقرآن يقرأ القرآن الإطلاقات شاملة له فلا موجب للتقييد بالبالغ فلا فرق بين البالغ وغير البالغ ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة فريضة أما في النافلة فقد تقدم أنه بل لا مانع من السجود وهو في الصلاة يسجد فيتم صلاته وقد دلت على ذلك الروايات تقدم الكلام فيه وأما إذا كان فريضة والسجود زيادة في الفريضة ومبتلة إذا فرضنا أنه يصلي صلاة الفريضة وسمع السجدة تقرأ ذكر قدس الله نفسه أنه يومي للسجود ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته جمع بين الأمور الثلاثة تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلة في بحث القراءة وقلنا إن الإيماء في الصلاة فهذا صحيح دلت عليه عدة من الروايات منها ما ذكرناه يوم الأربعاء في كتاب سيد علي بن جعفر أنه إذا كانت فريضة يومي للسجود وهو في الصلاة فيتم صلاته فالإيماء منصوص عليه في عدة من الروايات وأما السجود بعد الصلاة فلم يدل عليه دليل وإن كان هو أهبت لا بأس به أخذا بالإطلاقات أنه يجب السجود وهذا بدل اضطراري هذا أيضا لا بأس به لكن مبنيا على الاحتياط لا على الفتوى وأما إعادة الصلاة بعد ذلك يومي ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته فلا نعرف لها وجها أصلا وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما تقدمه في بحث لما تقدم عنه في بحث القراءة فقد ذكر في بحث القراءة أنه إذا سمع السجدة وهو في صلاة فريضة يومي للصلاة فيمزي في صلاته أو يسجد وهو في الصلاة حال الصلاة يسجد ثم يعيد صلاته هو خير بين الأمرين بين الإيماء في الصلاة بلا إعادة أو يسجد وهو في الصلاة بما أنه زيادة يحتمل أن تكون زيادة يعيد الصلاة بعد ذلك نعم إذا سجد الإعادة في محله فإن السجود زيادة في الفريضة وأما أنه يومي فيسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته بل هذا مناقض لما تقدم بلا وجه له أيضا احتمل أن يكون هذا من سهل القلب كأنه يومي أو يسجد ويعيد بعد الصلاة لا أنه يومي ويسجد ويعيد الصلاة هذا لا وجه له والصحيح وما ذكرناه في بحث القراءة من أن الإيماء واجب والسجود بعد الصلاة احتياط والإعادة لا وجه لها أصلا لا موجب الإعادة بأي شيء
أي احتمال في المقام يوجب بطلان الصلاة، يعني يحتمل بطلان الصلاة بوجه حتى يحتاج إلى إعادة الصلاة، ليس هنا وجه للإبطال أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا سمع السجدة وهو ساجد، ساجد اتفاقا لأمر ما سجدة شكر أو غير ذلك، فسمع السجدة تقرأ، فهل يجتزي بهذه السجدة بقاء يحسبه سجدة تلاوة، أو لا بد له من رفع الرأس والسجود ثانيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه رفع الرأس والسجود ثانيا، والوجه في ذلك واضح، فإنا قد ذكرنا غير مرة أن ظاهر الأمر هو طلب الإيجاد وهو طلب الحدوث الإحداث، البقاء لا يقال أنه سجد بل كان ساجدا، وإنما أبقى سجودا، ففيما لم تقم قرينة على الاجتزاء لابد من إحداث هذا المعنى، من إحداث السجود. إذا سمعت السجدة تسجد، أو إذا قرأ السجدة بل قرأت السجدة فاسجد، كل ذلك ظاهر في إيجاد السجود. إذن يجب عليه أن يرفع رأسه ثم يسجد بعد ذلك ليصدق عليه أنه سجد، وأما من كان ساجدا لا يصدق عليه أنه سجد، وإنما هو ساجد، سجوده وهو الوازع، قلنا السجود والوازع، الوازع لم يوجد ولم يحدث وإنما كان قبل ذلك، وظاهر الأمر أن السجود لابد أن يترتب على السماع وعلى القراءة لا أن يكون سابقا على ذلك. وذكر قدس الله نفسه حكم النية في هذا السجود، لا إشكال أنه لا يعتبر النية وهو قاعد، فهال الهوي لا يلزم أن يكون ناويا للسجود، فرضنا أنه هوى بداع آخر وبعد ذلك تذكر أنه سمع السجدة، أو سمع السجدة وهو هاوين إلى السجود، وإنما الهوي مقدمة وغير دخيل في مفهوم السجود وهو الوازع، فلا يعتبر النية السابقة حال الجلوس، بل إنما تعتبر النية قبل السجود آن ما، قبل أن يزع جبهته على الأرض ينوي ويقصد بهذا السجود للتلاوة لا لأمر آخر من حق جبهة مثلا وغير ذلك، بل لا يعتبر التقدم آن ما أيضا، لأن العبرة بالنية حال العمل لا بالنية السابقة. فلو فرضنا أنه قارن الوزع مقارنة حقيقية بحيث لم يكن الوزع صادرا عن غير نية لكفى، العبرة بصدور هذا الفعل عن قصدين، يعني أن يسجد ويكون قاصدا للسجود قاصدا للوزع، بل هذا المعنى هو المعتبر، لا يكون بغير قصد، لا يجزي ما يقع بغير قصد. أما النية السابقة على ذلك لم يدل لنا دليل على هذا كسائر الأفعال التي تصدر عن قصد واختيار، فالعبرة إنما هو بالقصد المقارن للعمل، وإن كان تصويره في الخارج بعيدا جدا لابد أن يكون متقدما آن ما أو متأخرا خارجا، ولكن لو فرزنا المقارنة الحقيقية فكان بل وزعه للجبهة، وزعه الجبهة على الأرض كان عن قصدين وبعنوان السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا يجزي، فلا دليل على تقدم النية. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا سمعت آية السجنة من سبي غير مميز غير قاصد للقراءة، مثل الحيوانات التي تتكلم تتكلم بنفس هذه الألفاظ من غير قصد للقرآنية. السبي غير المميز أيضا كذلك. أول ما يتكلم السبي مثلا يتعلم ألفاظ ولا يعرف معانيها. إذا فرضنا أن الآية سمعت من مثل هذا السبي أو سمع من حيوان كالتوتي مثلا يتكلم بآية من الآيات القرآنية من آيات العزائم، أو سمعناه من حبس الصوت مثلا من صندوق حبس الصوت، أو سمعناه من مجنون غير قاصد غير مميز، أو سمعناه من نائم. فرضنا أن النائم في نومه يرى أنه يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية، هل يجب السجود في هذه الموارد أو لا يجب السجود؟ ذكر قدس الله نفسه عدم الوجوب وإن كان السجود أحبت ما ذكره قدس الله نفسه والسيد. أما بالنسبة إلى صندوق حبس الصوت فالأمر واضح جدا، فإن الصوت لم يحبس في هذا المكان، متى أردنا أن نخرجه نخرج الصوت، مثل الهواء مثلا محبوس في مكان نخرجه، ليس كذلك، بل إنما هو ينشأ من استكاك جسم بجسم وزع على نهر، ينشأ الصوت من هذا الاستكاك، فهو صوت جديد ينشأ من استكاك شيء بشيء. فلا يصدق أنه قرأة السجدة، بل آخر يقرأ السجدة فيسمع أين القارئ هنا، أين يقرأ وأين الآية، أي هذا مماثل للقرآن، لا أنها آية من آيات القرآن، صوت مماثل لتلك الآية، فليس هنا قراءة حتى يكون سماع هذه القراءة بل موضوعا لوجوب السجود، فهذا واضح صوت آخر. وكذلك الحيوان والسبي غير المميز، فإنا ذكرنا أنه يعتبر في القرآن قصد الحكاية، ولذا قلنا أنه في بحث السورة والقراءة أنه لابد من أن يقصد حكاية ما نزل من الله سبحانه على نبيه الأكرم، يعني يقصد عنوان القرآنية، وإن لا فلم يقرأ القرآن، وإن أتى بكلام مماثل للقرآن هذا مثله، لا أنه هو كل القرآن موضوع للكل، فهذا أيضا لا يكون موضوعا للحكم لعدم صدق عنوان القراءة ولا سماع آية السجدة، ليست هذه بآية سجدة، وإنما هو شيء يشبه آية السجدة ومماثل له. وكذلك ما يقرأه المجنون والنائم، فإن النائم غير قاصد لذلك، يعني الشخص لم يصدر هذا منه قصدا، فإن القصد متقوم بالالتفات والنائم غير ملتفت، وإنما هو في عالم آخر يصدر منه هذه الكلمة، لا يصدق أنه فعله قاصدا ومتعمدا، بل ربما يعتذر عن بعض الكلمات أو الأفعال الصادرة من بأني لم أكن قاصدا، وإنما صدر مني بغير اختياري، يعني بغير التفاتي. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، ولا تجب السجدة في شيء من هذه الموارد، لأنه لا يصدق على ذلك قراءة القرآن وقراءة آية السجدة ليجب السجود باستماعه أو بسماعه على الإطلاق حتى بغير استماعين. وأما ما يسمع من الإذاعات فهذا يختلف، قد تكون الإذاعة على نهر يكون هنا قارئ خاص يقرأ القرآن، ومن جهة الإذاعة يعني تلك الآلات المعدة له يزيع صوته إلى العالم كله أو إلى ناحية من النواحي، ف فيسمع صوته بواسطة الإذاعة إذا كان كذلك لا شك في وجوب السجود لأن قال أن يقرأ القرآن وغيره يسمع وإن كان من بعيد وذلك مثل التليفون لو فرضنا أن أحدا قرأ القرآن والآخر يسمع بالتليفون وهو بعيد منه بفراسخ فليكن يصدق أنه سمع في السجدة رجل آخر يقرأ السجدة وهو يسمع الإذاعة يكون من هذا القبيل غاية الأمر أنه بالتليفون يكون السماع بواسطة الأسلاك وفي الإذاعة يكون بواسطة الهواء على كل حال نفس الصوت يسمعه الإنسان وهو يقرأ وهذا يسمع وأما إذا فرضنا أن الإذاعة من قبيل حبس الصوت يعني المسجلة سجلت صوت أحد صوت قارئ والمسجلة تقرأ وبواسطة الإذاعة يسمع الناس الكلام هو الكلام في صندوق حبس الصوت ليس هنا قارئ ليصدق أنه تقرأ السجدة فيسمعه غيره فيجب السجود بل ربما أن القاري توفي قبل سنين ومع ذلك الآن يسمع ما يشبه صوته لا أنه يسمع صوته ولا يقرأ ففي الإذاعة تفصيل وأما صندوق حبس الصوت ونحوه بل فلا يجب السجود بسماع الآية في هذه الموارد ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بسماع الآية صوت که اگر آدم اینجورم بکنه صوت است که با صوت کشید صوت باید است کمم به جوان قرائت بکنه ذکر قد نزل الله نفسه ان العبرت فی وجوب السجود انما هو بسماع الآیه به حیث یصدق انه سمع الآیه و اما لو فرضنا انه لا يسمع الآیه ولیکن بالقرائن الخارجیه یعلم بانه یقرأ الآیه وهو يسمع الهمهمة ولا يميز الحروف والكلمات لا يكون هذا موضوعا لحكمين إذ لا يصدق أنه يسمع الآية يسمع السجدة وهي تقرأ وإنما يسمع همهمة وكذلك ذكروا في باب الأذان في تهديد حد الترخص قالوا إن العبرة بسماع الأذان نفسه فلو فرضنا أن المسافر بعد عن محله ومنزله بمقدار لا يميز الأذان وإن كان يسمع صوتا وبالقرائن يعلم أن هذا صوت المؤذن وهو يؤذن ليس هذا بموضوع الحر نعم في باب صلاة الجماعة بالروايات وبالتعبد ألحق سماع الهمهمة بسماع نفس القراءة فلو سمع همهمة الإمام لا يقرأ يترك القراءة كما أنه إذا سمع النفس ذاك ثبت بدليلين أن سماع الهمهمة بمنزلة سماع القراءة ولا يمكن التعدي إلى غير ذلك والحمد لله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب السجود عند سماع ترجمة آيات العزائم أو قراءتها فإن الحكم مترتب على قراءة الآية أو سماع الآية والترجمة ليست بآية وإنما هي ترجمة الآية فلا دليل على الوجوب
بسماع ترجمة الآية أو قراءتها وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمور المعتبرة في سجود التلاوة وأنه يعتبر فيه زائدا على صدق علمان السجود أمور، أولها النية، فلا بد من أن يكون هذا السجود يعني وزع الأرض، وزع الجبهة على الأرض بعنوان السجود وبعنوان الخضوع لله سبحانه، وهذه النية هي مقدمة لعنوان السجود، يعني عنوان السجود من الأمور القصدية، ويعتبر فيه قصد القربة أيضا، يعني النية بكلا المعنيين، قصد العنوان وقصد القربة، وهذا أيضا ظاهر لأنه من العبادات، فحسب ما هو المرتكز في الأذهان فحال ذلك حال الصلاة، فلا بد من أن يكون قاصدا للقربة أيضا. فلا يجزي ما إذا وزع جبهته على الأرض بغير قصد القربة وبغير الإضافة إلى الله سبحانه. وأيضا يعتبر فيه على الأحوات، يعتبر فيه أمور، عدم علو المسجد عن الموقف، وأن يكون السجود على الأرض أو على نبات الأرض، وأن يكون السجود على سبعة أعظم، ما تقدم من شرائط السجود في الصلاة. بعض هذه الشرائط بحسب لسان الدليل أخذ شرطا للصلاة، يعني السجود بما هو جزء من الصلاة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، ولا خصوصية لعنوان السجود يعني لخصوص السجود، كطهارة البدن وطهارة اللباس والاستقبال وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصلاة. ذكر أن هذه كلها لا يعتبر في هذا السجود لعدم الدليل على ذلك، ودليل الاعتبار مختص بالسجود الصلاتي بما هو مقبم للصلاة وجزء له، فهي شرط في السجود بما أنه جزء للصلاة لا بما أنه سجود. وجملة من الأدلة لم يكن فيها اختصاص بالصلاة، وإنما دلت على اعتبار شيء في السجود بما هو سجود، كقوله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم، وكقوله سلام الله عليه حينما سأله عن السجود أخبرني عن السجود قال عليه السلام لا تسجد إلا على الأرض أو نبات أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. وذكر سلام الله عليه بعد ذلك علة عدم جواز السجود على المأكول والملبوس بأن السجود عبادة وخضوع لله سبحانه، فلا ينبغي أن يسجد على المأكول والملبوس اللذين يعبدهما أهل الدنيا. وكذلك في علو المسجد سأل الإمام عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال عليه السلام إذا كان موضع سجودك عن موضع بدنك بل بمقدار لبنتين فلا بأس. أيضا كان السؤال عن السجود بما هو سجود. فبالنسبة إلى هذه الأمور يعني عدم علو المسجد وأن يكون السجود على سبعة مواضع وكذلك السجود على الأرض أو نبات الأرض، مقتضى إطلاق هذه الأدلة عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي، فالسجود مطلقا يعتبر فيه أن لا يكون المسجد عاليا فأزيد من مقدار الابنتين، وأن يكون السجود على سبعة موضع، وأن لا يقع إلا على الأرض أو نباتها، وكذلك بقية أدلة السجود لا تسجد على القير ونحو ذلك. هذه المطلقات
تدلنا على اعتبار هذا المعنى في السجود نفسه بما هو سجود لا بما هو جزء للصلاة، فبما أن هذا السجود أي سجود التلاوة واجب، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلة اعتبار هذه الأمور في سجود التلاوة أيضا. يبقى في البين انصراف هذه الأدلة إلى السجود الصلاتي، وهو غير بعيد في نفسه، بأن يكون نظر السائل حينما يسأل الإمام عليه السلام عن السجود أخبرني عن السجود، أو قول الراوي سألته عن السجود على الأرض المرتفعة، أو قوله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم، كلها تكون واردة في السجود الصلاتي من جهة الانصراف. فإن ثبت هذا الانصراف فهو، وإلا فمقتضى الإطلاق والعموم، ولذلك كان الاعتبار هو الأهبات. ولكن لم يظهر وجه للفرق بين هذه الأمور. الماتن قدس الله نفسه ذكر أولا اعتبار عدم علم المسجد على نهب الفتوى يعتبر فيه زائدا على صدق عنوان السجود النية، وعدم علم المسجد عن الموقف بعد يد من أربعة أصابع. وبعد ذلك ذكر أن الأهوات يعني يعتبر السجود على سبعة عزم، وأن يكون السجود على الأرض أو نباتها على الأهوات. لم يظهر وجه الفرق بين هذين وما ذكره أولا، يعني عدم علم المسجد عن الموقف بعد يد من مقدار الإبناء. الدليل مشترك، إن كان هنا إطلاق ففي الجميع، وإن كان انصراف ففي الجميع. فكيف ما كان فلا إشكال في أن الحكم أهوات لعدم ثبوت الانصراف. ولم يظهر أن هذه الروايات بحسب الظهور العرفي، وهو معنى الانصراف، بحسب الظهور العرفي مختصة بسجود الصلاة، بل الظاهر من السؤال والجواب، يعني الظهور الإطلاقي، أن السؤال إنما هو عن طبيعي السجود، أخبرني عن السجود، يعني أما يعتبر في السجود بما هو سجود أينما كان، ولا سيما بلحاظ هذا التعليل استثناء المأكول والملبوس، لأن أهل الدنيا يعبدونهما، والسجود خضوع لله سبحانه، فلا ينبغي أن يكون على معبود أهل الدنيا. هذا التعليل مشترك بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي، يعني ظهور هذه الرواية في الإطلاق لعله ظهوره أكثر وأقوى من الظهور في الروايتين. فكيف ما كان بل فلا ينبغي الشك في أن الحكم أهوات، يعني الاعتبار أهوات، بل لا يخلو عن قوتين، إذ لم يثبت الانصراف إلى خصوص الصلاة حتى يختص الحكم به. وأما بقية الشرائط ماله، نعم قد يقال إن صحيحة الحلبي دلت على عدم اعتبار وضع سائر المساجد على الأرض في هذا السجود خاصة، وهذه الصحيحة التي عبر عنها بالصحيحة صحيحة الحلبي رواها الصدوق قدس الله نفسه عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور، رواه عن الحسين بن محمد بن عامر، رواه عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي أنه سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال عليه السلام يسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته. بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام الآية أينما تولوا فسمى وجه الله. هذه الرواية استدل بها على عدم اعتبار وضع سائر المساجد باعتبار أن راكب الدابة لا يتمكن من وضع سائر مساجده على الأرض، يعني على الدابة، لابد من أن يكون الموضوع والجبهة خاصة، فهذه الصحيحة الدالة على الجواز، وأنه لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض فيسجد على الأرض، تدلنا هذه الصحيحة على عدم الاعتبار. الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن الظاهر أن السجدة المذكورة في هذه الرواية هي من السجدات المندوبة لا من السجدة المفروزة بقراءة آية العزيمة، وذلك لاستدلاله سلام الله عليه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى على دابته، وقراءته الآية المباركة أينما تولوا فثم وجه الله، كل ذلك في النافلة لا في الفريضة، إذ لا يجوز الصلاة فريضة على الدابة مع التمكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال ولا كلام، وإنما هو ثابت في المندوبة في صلاة المندوبة يجوز الصلاة، بل راجلا ماشيا راجلا أو راكبا، ولا يعتبر فيه القبلة أيضا، وقد استدل في تلك الروايات المجوزة بالآية المباركة إنما تولوا فثم وجه الله. فالسجدة في هذه الرواية لم يعلم أنها سجدة فريضة باعتبار ذكر الإمام عليه السلام صلاة رسول الله واستدلاله بالآية المباركة، لا يبعد أن يكون المراد من السجدة السجدة المندوبة. وأما بحسب السند فهذه الرواية عبر عنها صاحب الهدائق قدس الله نفسه بصحيحة الحلبي، واتبعه من تأخر عنه، فعبروا عن الرواية بالصحيحة ولم يظهر وجه ذلك. فإن الصدوق قدس الله نفسه روى هذا عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور وهو مجهول، لم يعلم أن جعفر بن محمد بن مسرور ما حاله ومن هو، لكن من مشايخ الصدوق يروي أنه الصدوق في عدة موارد. جعفر بن محمد بن مسرور هو شيخه، وذكر ذكر في الوسيط وأمزاه الأردبيلي، يعني المزنا ذكر في الوسيط ولم يعلق عليه الأردبيلي، أنه يظهر حسن حاله من ترحم الصدوق وترزيه عليه في بعض الموارد قال رحمه الله، وفي بعض الموارد قال رضي الله عنه، فمن هذا يظهر حسن حاله. معلوم أن الترحم والترزي لا يدلان على حسن الحال، بل بحسب التتبع والاستقراء غير التام، لكن كثيرا رأينا أن الصدوق يعبر عند ذكر مشايخه إذا كان إماميا شيعيا يقول رضي الله عنه أو يقول رحمه الله، وهذا دليل على أنه كان شيعيا إماميا. وأما الزائد على ذلك لا يكون الترحم أو الترزي موجبا للحسن، بل إن الصادق سلام الله عليه ترحم على جميع زوار الحسين سلام الله عليه، أفهل يكون الصدوق أعظم درجة من الصادق سلام الله عليه، ولا يكون ترحمه دليلا على حسن جميع زوار الحسين سلام الله عليه، وفيهم الفاسق والفاجر والكذاب وشارب الخمر وتارك الصلاة إلى غير ذلك مما يوجب الفسق، فهذا لا أثر له. ولكن يظهر من الميرزا قدس الله نفسه في الوسيط أيضا وأمزاه الأردبيلي أن هذا جعفر بن محمد بن مسرور هو بعينه جعفر بن محمد بن قولبي صاحب كتاب كامل الزيارة، وذلك لأنه ذكر عند ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور ذكر أنه كان له كتاب في فضل العلم رواه جعفر بن محمد بن قولبیک یظهر من ذلک و ینسبه الى النجاشی یظهر من ذلک ان جعفر بن محمد بن قولبیک هو جعفر بن محمد بن مسرور و ذلک لان النجاشی قال رواه جعفر بن محمد بن قولبیک ان اخیه به فيعلم من ذلك ان جعفر بن محمد بن مسرور كان اخا يعني يظهر من كلام المرزا ان جعفر بن محمد بن قولبيه الذي هو الراوي علي بن جعفر بن موسى ابن مسرور جعفر بن محمد بن قولبيه كان اخا له لان النجاشي قال رواه جعفر بن محمد بن قولبيه ان اخيه فمن هذا يعني يظهر من كلام المرزا أن هذا هو بعينه جعفر محمد بن مسرور ومسرور كان اسم قولبه وقولبه كان لقبا له فهذا هو فيكون ثقة وقد جزم أو مال إلى ذلك الوحيد قدس الله نفسه في تعليقته على الرجال الكبير استشهد بكلام النجاشي و ذکر ان جعفر ابن محمد ابن مسرور هو جعفر ابن محمد ابن قولبیک به اعتبار ما ذکره النجاشی ذکر کتاب علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور فی آخره قال بله فی روایت الكتاب قال رواه جعفر ابن محمد ابن قولبیک ان اخیه به اذن تكون الروایت صحیحه لان بقیت الروایت صحیحتون و انما الكلام في جعفر ابن محمد ابن مسرور الذي يروي عنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه فإذا كان هذا هو جعفر ابن محمد ابن قولبیک فالروايته صحیحتون ولعل صاحب الحدائق ايضا قدس الله نفسه رأى ان هذا هو يعني جعفر ابن محمد ابن مسرور هو جعفر ابن محمد ابن قولبیک ولكن هذا لم يثبت بل الظاهر عدمه والوجه في ذلك ان جعفر ابن محمد ابن قولبیک وان كان يمكن ان يروي عنه الصدوق بحسب الطبقه هذا امر ممكن وليس بمستحيل وذلك لان جعفر ابن محمد ابن قولبیک روى كثيرا في كتاب كامل الزيارات كثيرا روى عن محمد بن جعفر الرزاق الذي هو شيخه ومات سنة 314 فلا محالة يكون أمر هذا أقلا يكون 20 وما فوق لأن روايات جعفر بن محمد بن قولبیک عن جعفر محمد بن جعفر الرزاق كثيرة ليست برواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث لابد أن يكون رجلا يروي عنه روايات والصدوق تولد بعد 300 بخمس سنين أو ست أو سبع بهذه الحوالي تحقيقا لم يعين زمان ولادته ولكنه في هذه الحدود فالصدوق أصغر سنا من جعفر بن محمد بن قولبیک جزما فيمكن أن يروي عنه لا مانع بحسب الطبقة بل إن النجاشي ذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن قولبیک أنه روى عن سعد بن عبد الله حديثين أو أربعة حديث يذكر في موردين في مورد يذكر الروايتين يقول كل ما يرويه عن سعد فإنما يرويه بواسطة أبيه إلا أنه روى حديثين عنه أي عن سعد أو أربعة أحاديث فكيفما كان فجعفر بن محمد بن قولبیک روى عن سعد ولا أقل رواية واحدة وسعد توفي في 300 و واحده او في 99 و 200 اذن جعفر بن محمد بن قولبیک يكون من المتولدين في في خمس وثمانين ومائتين لا أقل أن يكون له خمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة ليمكنه الرواية عن سعد فلا مانع من رواية الصدوق عن بحسب الطبقة إلا أنه لم يرى بلا رواية واحدة روى الصدوق عن جعفر بن محمد بن قولبيه وهو المعروف بابن قولبيه لا بابن مسروق هذا لم يرى من الصدوق وكل ما رواه رواه بعنوان جعفر بن محمد بن مسروق ودعوى الاتهاد أن جعفر بن محمد بن مسروق هو جعفر بن محمد بن قولبيه لا تسمع وذلك فإن النجاشي لم يقل أن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور روى كتابه أخوه جعفر بن محمد بن قولبيه لم يقل هكذا بل قال له كتاب كتاب الفضل والأدب بل فضل العلم والأدب رواه جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه به أي بالكتاب لا أنه روى عن أخيه كتابه وكم فرق بين العبارتين تارة يقول روى جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه كتابه أو عن أخيه بكتابه أو روى كتابه عن أخيه ومرة يقول إن علي بن محمد بن جعفر بن مسرور له كتاب رواه جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه روا عن أخيه به أي بالكتاب يعني هذا الكتاب رواه أخو جعفر بن قولبيه روا عن أخيه فلم يثبت بهذه العبارة أن جعفر بن محمد بن قولبيه هو الراوي هذا الكتاب كما نسب المرزا كما ذكر المرزا هذا قال رواه جعفر بن محمد ليس في عبارة النجاشي أنه رواه جعفر بن محمد بن قولبيه بل رواه جعفر بن محمد بن قولبيه أن أخيه به أي بالكتاب ومما يدلنا على ذلك بلا شبهتين أن النجاشي ذكر في أول عبارته في ترجمة هذا الرجل علي بن جعفر بن محمد بن مسرور روى أنه لم يسمع منه أصلا ليست له رواية لأنه مات وهو حديث السن كان سنه قليلا فلذلك لم يسمع منه ولا رواية واحدة لم يذكر عنه رواية وإنما له كتاب روى كتاب الفضل والعلم والأدب رواه جعفر بن محمد بن يعقوب عن أخيه به ومن المعلوم أن جعفر بن محمد بن قولبيه في كتاب كامل الزيارات روى روايات كثيرة عن أخيه الروايات عن أخيه كثيرة فكيف يمكن أن يقال إنه لم يسمع من يعني ليست له رواية وهذا كامل الزيارات مملوءة من رواية يعني مملوءة كثيرة روايات جعفر بن محمد بن قولبيه عن أخيه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولبيه رواياته عنه كثير فكيف يمكن أن يقال إنه كان مات حديث السن ولم يسمع من فأين هذه الروايات التي يرويها جعفر بن قولبيه عن أخيه إذن هو رجل آخر جزمان واسم جده مسرور جعفر بن محمد بن مسرور يعني مسرور جده بلا واسطه وهو غير جعفر بن محمد بن قولبيه الذي هو غير جعفر بن محمد بن قولبيه هما رجلان هذا ثقة وكيف ثقة قال النجاشي ثقة بله مثلا ثقة أي مده مضمون عبارة النجاشي يقول شيخ المفيد قدس الله نفسه محمد بن محمد بن النعمان والظاهر أنه لم يذكر للشيخ المفيد شيخ غير هذا بل وهو يعني الشيخ المفيد تخرج على يده على ابن قولبيه وهو شيخ بعد يقول النجاشي كل ما يذكر مضمون كلامه لأحد من مدح وصفة كمال فهو موجود في هذا الرجل وهو فوق ذلك يعني ابن قولبيه فهذا رجل عظيم الشان. و اما جعفر ابن محمد ابن مسرور الذي هو شیخ الصدم قدس الله نفسه لم تثبت بساقته و ترزی و ترهم لا يكون دلیلا علی البساقه اذن الروایت ضعیفه لا يمكن الاستدلال بهذه الروایه علی عدم اعتبار وضع سائر المساجد و الاحتیاط یقتضی بله یقتضی ذلك یعنی علی اعتبار هاجا بالنسبة الى هذه الشرائط. و اما بقية الشرائط فليس عندنا دليل على اعتبارها في هذا السجود، انما يبقى الكلام في الدليل على عدم الاعتبار انه لا يعتبر. عمدتها مسألة الحدث الاكبر، هل يعتبر في هذا السجود ان لا يكون جنبا او ان لا تكون المرأة حائضا مثل اینکه میگوین باشه.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلام ولا إشكال في عدم اشتراط هذه السجدة وهي سجدة التلاوة بالطهارة، والظاهر أن المسألة مما لا خلاف فيها، ويدلنا على ذلك الأصل الأصل العملي بإطلاق الروايات الدالة على وجوب السجدة لمن سمعها ولو فرضنا أنه غير متطهر أو غير متمكن من الطهارة، فلا دليل على اعتبار ذلك. يسجد إذا سمع السجدة يسجد سواء كان مع الطهارة أو بغير طهارة. واستدل على ذلك بعدة من الروايات، الروايات الجامعة لعدم الاشتراط رواية واحدة دلت على أن هذه السجدة واجبة على من لم يكن متوضئا فيسجد، وعلى من كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة أو كالحيض والنفاس. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بإسناده عن أبي بصير في هذه الرواية أنه يسجد وإن كان على غير وضوء. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال إذا قرأ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء. هذا هو الحدث الأصغر. وإن كنت جنبا وهو الحدث الأكبر. وإن كانت المرأة لا تصلي لأجل حيض أو نفاس هذا أيضا حدث أكبر يختص به النساء. ففي جميع صور الحدث وكون السامع محدثا بالحدث الأصغر بالأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس يجب السجود، فلا يعتبر في صحة هذه السجدة عدم الحدث، بل يجوز مع الحدث أيضا، فالطهارة غير معتبرة. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن في سندها علي بن أبي حمزة وهو ضعيف. واستدل أيضا بروايتين رواهما ابن إدريس قدس الله نفسه بسنده عن الحلبي تارة، وروى عن علي بن رعاب بل بسنده إلى الوليد بن سبيح تارة، وإلى عن علي بن رعاب عن الحلبي ثانيا. وقد عبر عن هذه الرواية في الحدائق وغير الحدائق بالصحيحة السند صحيح لا بأس به. وما بل الإمام عليه السلام أنه يقرأ السجدة فيسمعه من ليس على وضوء، نقل بالمعنى
فقال عليه السلام يسجد. هاتان الروايتان وردتا في من لا يكون على وضوء، يعني محدثا بالحدث الأسماء، ولكن الروايتين ليستا بصحيحتين، وذلك لأن ابن إدريس يرويهما عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي، وقد ذكرنا مرار أنه لم يظهر لنا طريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب، فالطريق مجهول، وإن كان السند صحيحا، يعني من أحمد بن أبي نصر البزنطي إلى الإمام عليه السلام السند صحيح، أحدهما عن الوليد بن سبيه، يعني بالإسناد يا وليد بن سبيه والواسطة موجود، والثاني علي بن رعاب عن الحلبي، فهاتان الروايتان أيضا ضعيفتان. ليس هنا دليل على عدم الاشتراط، وورد في رواية دعائم الإسلام مرسلا أيضا ذلك، يعني السجود بغير وضوئين. رواية دعائم الإسلام أيضا مرسلة لا اعتبار بها، فلم يبق في البين دليل على عدم الاعتبار. نعم عدم الاعتبار على طبق الأصل ومما تقتضيه القاعدة، لكن الدليل على العدم فلا. فقد ورد في الحائض وجوب السجود عليها إذا سمعت السجدة، والسند معتبر، فإن تمت هذه السيئة إذن تكون دليلا على عدم اعتبار الطهارة، فإذا وجبت على الحائض وجبت على غير المتوزي وعلى الجنب أيضا قطعا بلا فرق. وهذه هي سيئة أبي عبيدة الهزاء محمد بن يعقوب. بل هناك صحيحة أخرى لعلي بن جعفر رواه الشيخ قدس الله نفسه، في هذه السيئة أيضا دلالة على عدم الاشتراط. يسأل الإمام عليه السلام عن إمام يقرأ السجدة في صلاته، ولكنه أحدث قبل أن يسجد، فقال عليه السلام بل يقوم مقامه، نقل بالمعنى يقوم مقامه بل غيره، أو هو يعين أو هو يقيم مقامه غيره، بل يسجد وينصرف وقد تمت صلاة القوم. بالنسبة إلى القوم لا بأس بصلاتهم، لكن هو يسجد وينصرف. رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين، في أحدهما هكذا مثل ما ذكرنا، ينصرف يسجد وينصرف وقد تمت صلاتهم، في موضع آخر يسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاة القوم. هذه الرواية الصحيحة وإن كانت فيها دلالة على أن غير المتطهر أيضا يسجد، لأنه فرض أن الإمام أحدث قبل أن يسجد، ولكن باعتبار اشتمال هذه الصحيحة على قراءة العزيمة في الصلاة والسجود في الصلاة وتمامية الصلاة لا بد من حملها على التقية، فإنه لا يجوز قراءة العزيمة عندنا، وعلى تقدير قراءة العزيمة السجدة زيادة المبتلى، كيف يمكن أن يقال تمت صلاتهم؟ فهذه السيئة لا بد من حملها على التقية لهذه الجهة. إذن لم يبق لنا دليل على عدم الاعتبار إلا صحيحة عبيدة الحزاء وموثقة سماعة الواردتان في الحائض خاصة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي عبيدة الحزاء، والرواية سيئة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخامس تسمع السجدة، فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. الرواية واضحة الدلالة على وجوب السجود عند استماع آية العزيمة، والسامع بل طامس وحائز. وأيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن الحسن ذو الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
عن ابي بصير و روایت موثقه عن ابي عبد الله علیه السلام قال و الحائض تسجد اذا سمعت السجده. آتان روایتان المعتبرتان از صحیحه و الموثقه دلتا على وجوب السجود فیدلان على عدم اعتبار الطهارت في السجود و ان الحائض بل یمضی سجودها و سجودها صحیح و یجب علیها السجود الا ان بازائهما صحیحه اخرى. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب على ما ذكرنا تقرأ ولا تسجد، ولكن في الاستبصار على نحو آخر لا تقرأ ولا تسجد في الاستبصار كلمة لا بل موجودتون لا تقرأ ولا تسجد. فكيف كان هذه السيئة تدلنا على عدم وجوب السجود على الحائض بل على النهي عن السجود. لا تسجد نهي عن السجود فتكون بإزاء الرمايتين. ومن هنا نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية وإلى المفيد قدس الله نفسه في المقنعة ونسب الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى إلى ابن الجنيد في ظاهر كلامه على ما حكيان أنهم منعوا عن السجود بالنسبة إلى الحائض فذهبوا إلى عدم مشروعيته فالحائض لا تجب عليه السجدة لهذه السيئة. فكيف ما كان فالمسألة محل خلاف فمن قائل بالوجوب وقائل بعدم الجواز وقائل بالاستحباب. القائل بالاستحباب هو الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في التهذيب والاستبصار صرح بالاستحباب وجمع بين هذه السيئة والصحيحة المتقدمة والموثقة جمع بالحمل على الاستحباب وقال قدس الله نفسه ما مضمون كلامه في كلا الكتابين في التهذيب والاستبصار قال إن هذه الرواية يدلنا على عدم الوجوب وتلك الروايات الظاهرة في الوجوب تهمل على الاستحباب على الميزان أنه إذا كان هنا أمر ظاهر في الوجوب وكان هنا دليل على عدم الوجوب لأنه نهي في مقام توهم الوجوب مثلا فيدل على عدم الوجوب الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب. وكيفما كان فقد قيل في الجمع بين هاتين الروايتين. أما قول المفيد قدس الله نفسه وما نسب إلى الشيخ قدس الله وإلى ابن الجنيد من عدم الجواز فلا نعرف له وجها إذ لا موجب لطرح الصحيحة الدالة على وجوب السجود لا أقل من أن يحمل على الاستحباب مثلا إذا سمعت فلتسجد إذا سمعت إذا كانت من العزائم. وكذلك موثقة سماع عن أبي بصير أيضا دالة على الوجوب أو على الاستحباب. فالقول بعدم الجواز كما نسب إلى الشيخ في النهاية وإلى المفيد وإلى ابن الجنيد لا نعرف له وجها سيئا. فالأمر دائر بين الوجوب والاستحباب. قيل في الجمع بين هذه السيئة والصحيحة المتقدمة يعني سيئة أبي عبيدة الحزاء ومبسقة السماء قيل فيه وجوه منها ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من حمل قوله عليه السلام فلتسجد إذا سمعت يحمل على الاستهباب باعتبار أن هذه السيئة نسب في عدم الوجوب فيرفع اليد عن ظاهر السيئة العملاء في الوجوب فيحمل على الاستهباب. وهذا القول استحسنه بعضهم ولكنه في غير محله جزما وإن صدر من الشيخ قدس الله نفسه
والوجه في ذلك أن السؤال الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد هكذا سأل الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة فقال عليه السلام بقي هنا شيء استدراك قلنا إن نسخة التهذيب ونسخة الاستبصار مختلفة والظاهر أن نسخة التهذيب هي السيئة يعني كلمة لا زيادة في الاستبصار وذلك لعدة روايات دلت على جواز قراءة القرآن فلا موجب للنهي عن قراءة القرآن بالنسبة للحائض في عدة روايات برواه الشيخ قدس الله نفسه الروايات المجوزة أن الحائض يجوز له أن يقرأ القرآن ذكر وذكر الله حسن على كل حال فالمزنون قويا أن كلمة لا زيدت في نسخة الاستبصار والصحيح ما في التهذيب فكيف ما كان على كل تقدير كانت هذه الكلمة موجودة أو غير موجودة لا يمكن حمل قوله عليه السلام لا تسجد على نفي الوجوب ليجمع بين هذا وما تقدم بالحمل على الاستحباب هذا ليس بجمع عرفي والوجه في ذلك أن قول الراوي سألت أبا عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت لم يكن هنا موهم لوجوب قراءة القرآن حتى يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب قراءة القرآن قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن يعني هل يجب عليه قراءة القرآن وهل تسجد هل يجب عليه السجدة إذا سمعت حتى يكون النهي في مقام توهم الأمر فيدل على الجواز لا على الحرمة أي موهم هنا لوجوب قراءة القرآن بالنسبة للحائض فليس سؤال هذا الراوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلا أن جواز قراءة القرآن باعتبار أنها ممنوعة عن الصلاة بما أنها ممنوعة عن الصلاة فسأل الإمام عليه السلام أن حكمها بالنسبة إلى قراءة القرآن وأن قراءة القرآن هل هي ملحقة بالصلاة أيضا غير مشروعة في حقها أو يجوز لها قراءة القرآن سؤال صحيح عقلائي مثل عبد الرحمن بن أبي كما سئل في غير ذلك من الروايات سؤال صحيح لا يدري أن الحائض منعت عن الصلاة فقط أو منعت عن الصلاة بل وقراءة القرآن أيضا باعتبار أن القرآن جزء من الصلاة وهي ممنوع من الصلاة فاحتمل أن تكون ممنوعة عن قراءة القرآن بل وكذلك السجدة باعتبار أنها جزء من الصلاة فسأل الإمام عليه السلام عن جواز ذلك لا أنه سأله عن وجوب ذلك لم يكن هنا توهم الوجوب بالنسبة إلى القراءة حتى يسأل الإمام عليه السلام عن الوجوب بعدمه فمعنى قوله هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة يعني هل يجوز لها قراءة القرآن وهل يجوز له السجدة إذا سمعت السجدة غاية الأمر نعلم من الخارج أن جواز السجدة ملازم للوجوب لا محالة قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد أو لا تقرأ ولا تسجد على كلا التقديرين فهذا النهي لا يمكن أن يكون لرفع الوجوب فقط فإنه لم يسأل عن الوجوب حتى يكون رفعا للوجوب بل سأل عن الجواز فيكون رفعا للجواز معنى تقرأ ولا تسجد يعني يجوز له القراءة ولكن السجود غير جائز فالنهي نهي تحريمي لا محالة لا نهي في مقام توهم الوجوب حتى يقال إنه لا يدل على التحريم وإنما يدل على عدم الوجوب فإن السؤال عن الجواز فالنهي في مقام السؤال عن الجواز يكون نهيا تحريميا فلا يكون هذا الجمع جمعا عرفيا فيقال إن هذه السيئة يتدلنا على عدم الوجوب فتلك السيئة الدالة على الوجوب يهمل على خلاف الظاهري وهو الاستحباب فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ساقط ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في مقام الجمع احتمل أن يكون هذا إنكارا استفهاما إنكاريا فيقال تقرأ ولا تسجد إذا كانت القراءة جائزة كيف يكون السجدة غير جائزة تقرأ يعني يجوز له القراءة ولا تسجد فيكون هذا استفهاما إنكاريا صاحب الهدايا قدس الله نفسه لم يستبعد هذا الهم وقال إنه غير بعيد أن يكون هذا من الاستفهام الإنكاري كيف يجوز لها أن تقرأ ولا يسجد هذا الحمل أبعد مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أولا الحمل على الاستفهام الإنكاري من دون شيء قرينة تدلنا على الاستفهام خلاف الظاهر في نفسه وإلا لجرى هذا في جميع الروايات هذا يختلف باختلاف اللهجة ليست هناك قرينة على حمل الكلام على الاستفهام الإنكاري لا وجه لذلك مضافا إلى أن الاستفهام الإنكاري في المقام لا معنى له أصلا بل يعني ربما يكون من الغلط وذلك لأن الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل عن جواز القراءة لم يكن جواز القراءة مفروغا عنه حتى يقول الإمام عليه السلام تقرأ ولا تسجد متى ثبت أنه جائز متى ثبت أن القراءة جائزة حتى يقال أتقرأ ولا تسجد أفرض كلاهما ممنوع بهذا الكلام الإمام عليه السلام جوز القراءة بناء على أن لا تكون كلمته موجودة كما استظهرنا فجواز القراءة ثبت بنفس هذا الكلام فكيف يمكن أن يقال تقرأ ولا تسجد متى فرض أنها تقرأ ويجوز لها القراءة على أنه أي ملازمة بين القراءة وبين السجود السجود هو المقدم للصلاة على ما ذكرنا أن الصلاة لها أركان ثلاث التهور والركوع والسجود هذه هي حقيقة الصلاة والقراءة سنة ليست من الأركان ما هو الملازمة بين أن يكون القراءة جائزا والسجود غير جائز فليكن القراءة بما أنها غير مقدمة للصلاة فهي جائزة والسجود بما أنه مقدم للصلاة والصلاة ممنوعة يعني الهائز ممنوعة من الصلاة فليكن السجود أيضا ممنوعة أي ملازمة بين الجوازين حتى أن الإمام عليه السلام يستنكر ذلك ويقول أتقرأ ولا تسجد فليكن أي محصول في ذلك تقرأ ولا تسجد فهذا التوجيه باطل جزما ولأجل ذلك جمع صاحب المنتقى قدس الله نفسه صاحب المعالم حيث إنه لم يرى على الظاهر توجيه الشيخ والحمل على الاستحباب وجيها حمل الرواية على محمل آخر وقال إنه يجمع بين الروايتين بالإطلاق والتقييد وهذا من موارد الإطلاق والتقييد لا معارضة بين الروايتين فإن صحيحة أبي عبيدة إنما دلت على الوجوب عند سماع العزائم مقيدة بالعزائم وكذلك موثقة أبي بصير بل يعني يقيد موثقة أبي بصير صحيح أبي عبيدة الهزاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها فهذه السيئة وردت في العزائم بموردها العزائم و اما روایت الثانیه صحیحه الثانیه صحیحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله لم يذكر فيه العزائم مطلقا. سالته عن الحائز هل تقرا القران و تسجد سجده اذا سمعت السجده؟ قال عليه السلام تقرا ولا تسجد. اما في اي مورد في العزائم او في غير العزائم الروايه مطلقه، و بقانون الاطلاق و التقييد نقيد هذه الروايه بغير العزائم فلا متنافي بين الروايتين. فالنتيجه انها واجبه عند قراءه العزائم السجده بمقتضى تلك الصحيحة، وإذا كانت السجدة من غير العزائم لا تجب، فلا تنافي بين الروايتين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه واستحسنه غير واحد من أن هذا الجمع أقرب هو أيضا ليس بجمع عرفي أم لا يمكن. والوجه في ذلك أن سؤال عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنما كان عن الحائز بخصوصية الحيز لا بخصوصية قراءة العزيمة وغير العزيمة. أجنبي هذا حكم مشترك بين جميع المكلفين. إذا كانت السجدة من العزائم تسجد، وإذا لم تكن من العزائم لا تسجد. أي خصوصية للحائز؟ سأل الإمام عليه السلام عن الحائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد، يعني لا تسجد إذا لم تكن من العزائم. بعيد جدا. ألا أن مقتضى هذا الجمع أن لا يجوز السجدة في غير العزائم، لأننا قلنا إن لا تسجد يدل على عدم الجواز لا يدل على عدم الوجوب. فمعنى هذا الجمع أن السجدة إذا كانت من العزائم واجبة على الحائز، وإذا لم تكن من العزائم محرمة. هذا مقتول بطلا، لأن لا تسجد إذا كان ظاهرا في عدم الجواز وقيدناه بتلك الصحيحة، فمعنى هذا أن الحائز إذا سمعت السجدة لا تسجد، يعني لا يجوز لها السجود إلا إذا كانت من العزائم فيجب عليها السجود. فمعناه أن أمر السجود بالنسبة إلى الحائز دائر بين الوجوب إذا كانت السجدة من العزائم، وعدم الجواز إذا لم تكن من العزائم. وهذا باطل جزما، فإنه إذا كانت السجدة مشروعة في حقها وواجبة فهي مندوبة في غير ذلك. فلا يمكن حمل هذه، يعني تقييد هذه الرواية بغير العزائم، فإن نتيجة ذلك هو القول بعدم الجواز فيما إذا لم تكن السجدة عزيمة. فهذا الجمع أيضا باطل. ومن هنا يظهر أن الجمع الآخر، الجمع الرابع، وهو حمل السماع في هذه الصحيحة على السماع بغير استماعين، وحمل صحيحة أبي عبيدة الحزاء على السماع مع استماعين، بقرينة ما دل على أن السجدة لا تجب إلا مع الإنصات والاستماع، فيرتفع المنافات بينهما. فقوله عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها، يعني مع الإنصات. وقوله عليه السلام تقرأ ولا تسجد، يعني في غير فرض الإنصات والاستماع، هذا أيضا لا يمكن بعين هذا البيان. أولا ليس هذا من مختصات الحائز، مشترك بينها وبين غيرها، وثانيا معناه عدم المشروعية عند عدم الإنصات وعدم الجواز، وهذا غير محتملين. إذن جميع ما ذكروه في مقام الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة أبي عبيدة الحزاء كلها ساقطون. وكذلك الرواية الثانية التي رواها محمد بن إدريس
من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تقز الحائز الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة. أين ما ذكرناه هنا يجري في هذه الرماية، وهذه الرماية أيضا معتبرة من محمد بن علي بن محبوب إلى ما بعد، وغياث أيضا ثقة. ولكن طريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب مجهول، فبالنتيجة الرواية ضعيفة. لكن لو فرضنا أنها لم تكن ضعيفة يجري فيه ما ذكرناه في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعينه، وهذه الصحيحة أيضا ظاهرة في عدم الجواز لقوله عليه السلام لا تقضي، أي غير مشروعة، لا تقضي الحائز الصلاة والقضاء منها غير مشروع، ولا تسجد إذا سمعت السجدة، يعني السجدة غير مشروعة. إذن هذه الرواية المؤيدة لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تعارض صحيحة أبي عبيدة الحزاء الدالة على الوجوب، بله إن شاء الله نتكلم في وجه المعارضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن صحيحة الحزاء دلت على وجوب السجود على الحائز إذا سمعت آية السجدة، ودلت صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على أنها لا تسجد، يعني فيها نهي عن السجود. وقد جمع بين الصحيحتين بوجوه تقدمت، وقلنا إن شيئا من ذلك لا يتم، فإن المستفاد من قوله عليه السلام لا تسجد تقرأ ولا تسجد النهي عن السجود، وهو ظاهر في عدم الجواز باعتبار أن السؤال عليكم السلام باعتبار أن السؤال كان عن جواز القراءة وجواز السجود، فالجواب بعدم الوجوب لا يلائم السؤال، فالجواب ظاهر في عدم الجواز وهو ينافي وجوب السجود عليه. ولأجل ذلك هاتان الصحيحتان متعارضتان لا محالة، ولا يمكن الجمع بينهما، إلا أنه لا بد من القول بالوجوب. وما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه وإلى الشيخ الطوسي من القول بعدم الجواز أو القول بعدم إقبال بالاستحباب كما اختاره الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب وفي الاستبصار لا وجه له، بل الظاهر هو الوجوب، والوجه في ذلك أنه بناء على أن المتعارضين يسقطان فيرجع إلى العموم الفوق فالأمر ظاهر، فإن المطلقات قد دلت على وجوب السجود بالسماع على الإطلاق، فهذه المطلقات تعم الحائز، والدليل المخصص مبتلا بالمعارض. الدليل المخصص هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي مبتلا بالمعارض فلم يثبت التقييد والتخصيص، فالمرجع هو إطلاقات أدلة وجوء السماء. وبناء على ملاحظة الترجيح في الروايتين المتعارضتين كما هو الصحيح، الترجيح مع صحيحة الحزاء الدالة على الوجوب، وذلك لموافقتها للسنة، فإن الروايات الدالة على وجوب السجود بالسماء كثيرة، ولا يبعد العلم بصدورها من المعصوم سلام الله عليه، وكذلك روايات العامة على ما نسب إليهم أنهم يرون وجوب السجود على الإطلاق، يعني الروايات الدالة على الوجوب. فهذه الرواية أن الحائز الطامس إذا سمعت السجدة تسجد، ف
فلتسجد اذا كانت من العزائم موافقه للسنه للسنه النبويه بلسان الائمه سلام الله عليهم فالترجيح مع تلك الروايه تلك السيئه وعلى تقدير الإغماز عن ذلك أيضا الترجيح معها لأنها مخالفة للعامة ونسب إلى أكثر العامة أنهم لا يرون الوجوب بالنسبة إلى الحائز فالتزموا بسقوط السجود عن الحائز قياسا له بالصلاة كما أن الصلاة تسقط عن الحائز السجود أيضا يسقط عن الحائز فرواية السجود سقوط يعني صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله موافقة للعامة وما دل على الوجوب وهي صحيحة الحزاء مخالفة للعامة فالترجيح مع المخالف على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من أن المرجح المنصوص في الروايات يعني الثابت الترجيح في مقام الترجيح و امران احدهما موافقه الكتاب او السنه و الثاني مخالفه العامه و كلا المرجحين موجود في الروايه الداله على الوجوب و غير موجوده في الداله على عدم الجواز فالترجيح مع تلك السيئه اذن الصحيح ان السجود على الحائز اذن واجب كغير الحائز و اما الجنب فقد ذكرنا أن وجوب السجود على الجنوب يقتضيه إطلاق الروايات وعدم الدليل على التغيير بل إن رواية أبي بصير وإن كانت ضعيفة دالة على وجوب السجود على الجنوب صريحا وإن كنت جنوبا هذه مؤيدة لتلك الإطلاقات فمقتضى الإطلاق الوجوب على الجنوب أيضا وأما بالنسبة إلى الخبث لا يعتبر في هذا السجود طهارة اللباس أو طهارة البدن أولا مقتضى الإطلاقات ذلك الاعتبار يحتاج إلى دليل ولا دليل في البيت مضافا إلى إمكان استفادة هذا من وجوب السجود على الحائز على ما بينا فإن الحائز لا تنفك عن النجاسة الخبثية غالبا أو دائما يعني إذا لم يكن في زمان فهو نادر جدا وإلا فالحائز مبتلى بالنجاسة الخبثية لا محالة فإذا وجبت على الحائز استكشف من ذلك عدم اعتبار الطهارة في هذا السجود يعني الطهارة الخبثية من الخبث فهذا أيضا غير معتبر في السجود وكذلك لا يعتبر فيه الاستقبال لا يعتبر أن يكون السجود على طرف القبلة ومتوجها إلى القبلة وذلك أيضا بمقتضى الإطلاق نعم قد يستشعر أو يستظهر من بعض الروايات اعتبار الاستقبال فيه والرواية هي التي ذكرناها سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو راكب قال عليه السلام يسجد متى ما بل توجهت الدابة إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام هذه الآية أينما تولوا فسمى وجه الله قد يستشعر من ذلك أن الاستقبال معتبر في هذه السجدة ولكن هذا الشرط يسقط بالنسبة إلى الراكب لا يعتبر في الراكب هذا كما لا يعتبر في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو متوجه إلى المدينة يعني كان على خلاف القبلة وأينما تولوا فسمى وجه الله فيستشعر من ذلك أن القبلة معتبرة في هذا السجود ولا بد من الاستقبال إلا أنه يسقط فيما إذا كان القاري أو السامع راكبا إلا أن هذا الاستظهار في غير محله أولا من جهة ضعف الرواية على ما تقدم الرواية مروية عن بله محمد بن علي بن الحسين في العلل عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر
عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الهلبي قلنا ان صاحب الهدائق قدس الله نفسه عبر عن الروايه بالسيئه وليست كذلك فان جعفر بن محمد بن مسرور مجهول لم يعلم انه من هو عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل يقرا السجده وهو على زهر دابته قال عليه السلام يسجد حيث توجهت به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل القبلة يقول الله عز وجل فأينما تولوا فسمى وجه الله. هذه الرماية من جهة ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها على أن الدلالة أيضا ضعيفة لا تدل الرواية على ذلك. غايته محبوبية الاستقمال في هذا السجود وأما الاعتمار فلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصلي صلاة الفريضة وهو على زهر دابته مستقبل القبلة هذا غير جائز بل القبلة معتبرة في صلاة الفريضة لا محالة لا صلاة إلا إلى القبلة على ما دلت عليه عدة من الروايات وإنما يجوز صلاة النافلة راج ماشيا أو راكبا أينما توجهت الدابة والآية المباركة أينما تولوا فسمى وجه الله فسرت بالنافلة في صلاة النافلة فولوا وجوهكم شطرة ثبت بالآية المباركة أنه لا بد من التوجه إلى الكعبة في صلاة الفريضة وهذا معلوم فأينما تولوا فسمى وجه الله إن يعني من جملة موارده ورد في صلاة النافلة وأنه لا يعتبر فيها فلا بد من أن يفرز أن القبلة ليس بشرط في هذا السجود وإنما هو أمر راجع بل يسقط هذا الرجحان فيما إذا كان المكلف راكبا أو تهمل السجدة في هذه الرواية على غير العزيمة غير آيات العزائم لتكون مناسبة لصلاة النافلة إلا فكيف يصح هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام يقول نعم لا بأس يسجد حيث ما توجهت الدابة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة النافلة وهو متوجه للمدينة أي ربط لهذا الاستدلال كيف يرتبط هذا الاستدلال بالمدعى المدعى جواز السجود أي سجود الفريضة إلى بل إلى القبلة وأنه يجوز إذا يجوز إلى غير القبلة إذا كان المكلف راكبا فإن رسول الله صلى صلاة النافلة إلى غير القبلة لا يرتبط الكلام فلا بد من حمل السجود على السجود غير يعني على السجود في غير مورد العزيمة أو يقال إنه مستحسن ومستحب فيه لكن يسقط هذا الاستهباب عند الركوب كما أن صلاة النافلة كذلك راجح أن يصلى إلى القبلة ولكن عند الركوب يسقط ذلك فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا من جهة دلالته ولا من جهة سنده إذن الإطلاقات محكمة ولا يعتبر الاستقبال ولا يعتبر الاستقبال في هذا السجود ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك يعني في ضمن هذا الفرع أن بقية شرائط الصلاة كلها غير معتبر في ذلك للإطلاق والأمر كما ذكره قدس الله نفسه حتى لو فرزنا أنه كان لابسا لما لا يجوز لبسه كالحرير مثلا يجوز له أن يسجد وهو لابس للحرير حرمة اللباس بل لا توجب عدم جواز هذه السجدة السجدة على حالها نعم إذا كان اللباس مغصوبا وكان هذا السجود معدودا من التصرف في اللباس المغصوب حينئذ لا يجوز لأن السجود يكون محرما حينئذ إذا عد تصرفا في اللباس يكون محرما وما يكون محرما لا يكون مستاقا للواجب فيعتبر فيه في هذه الصورة فيما إذا عد تصرفا في اللباس يعتبر أن لا يكون لباس الساجد مغصوبا
هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بحسب الكبرى تام. لو فرضنا أن السجود تصرف في اللباس لا يكون جائزا بل يحكم بفساده، لأن المحرم لا يكون مصداقا للماجم. لكن أين يتحقق ذلك؟ السجود وزع الجبهة على الأرض أو وزع سائر المساجد أيضا، أين هذا من اللباس؟ حتى يكون هذا تصرفا في الغسل وتصرفا في مال الغير فاستغراق غير متحقق. نعم، إباحة المكان معتبر في هذه السجود بعين ما ذكرناه في سجود الصلاة، فإن السجود ليس عبارة عن مطلق مماسة الجبهة مع الأرض، بل لا بد فيه من الاعتماد. فإذا فرضنا أن المكان مغصوب فهذا السجود تصرف في الغسل وحرام، ولذلك يعتبر بالإباحة المكان، وأما اللباس فلا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في هذا السجود تشهد ولا تسليم. هذا الحكم مما اتفق عليه فقهاؤنا، ولم ينقل فيه خلاف من أحدين أنه لا يحتاج لا إلى تشهد، يعني مجرد سجود. وأما ما يترتب على السجود في الصلاة من التشهد والتسليم فهذا غير معتبر في هذا السجود، والنصوص أيضا بأجمعها خالية، ليس في النصوص ما بل ما يدل على اعتبار التشهد والتسليم في ذلك، والإطلاقات محكمة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا تكبير قبل هذا السجود أيضا، لا يحتاج إلى التكبير والتكبير غير مشروع. والأمر أيضا كذلك هو متسالم عليه بين فقهائنا، وأن التكبير غير لازم في هذا السجود، لا يحتاج إلى التكبير. بل النصوص والصحيحة وغير الصحيحة دلتنا على عدمه، أي على عدم الاعتبار، هو غير مشروع أيضا. لا تكبير قبل هذا السجود والتكبير غير مشروع، فقد دلت على ذلك عدة من الروايات وبعض هستها. محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سعيد عن عبد الله بن سنان صحيحة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك. نهى سلام الله عليه عن التكبير قبل السجود، فهذا غير معتبر في السجود جزما. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التكبير بعد رفع الرأس عن السجود، فهل هذا واجب أو مستحب؟ لا إشكال في مشروعيته، وأن هذا التكبير مشروع بعدما سجد ورفع رأسه من السجود يكبر، إلا أنه واجب أو مستحب. حكي عن الشيخ قدس الله نفسه في كتابيه المبسوط والخلاف القول بالوجوب، وكذلك عن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولكن المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين هو الاستحباب. استدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها هذه الرواية التي ذكرناها الآن الصحيحة، قال عليه السلام إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة إلى آخر، حاميم السجدة وتنزيل والنجم اقرأ باسم ربك. فدلت هذه السيئة على اعتبار التكبير بعد رفع الرأس من السجود، قال عليه السلام ولكن تكبر حين ترفع رأسك. ورمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن حسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعاء، والرواية موثقة، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد،
ولا تكبر أي قبل السجود حتى ترفع رأسك ما دام لم ترفع رأسك لا تكبير فلا تكبير قبل السجود ولكن التكبير بعد السجود وأيضا روى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر نقلا عن جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في من يقرأ السجدة باله من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه هذه الرواية أيضا تدلنا على الوجوب يعني استدل بها على الوجوب ربا الصدوق قدس الله نفسه قال الربي أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا إلى أن قال بعد الدعاء ثم يرفع رأسه ثم يكبر هذه روايات أربع استدل بها على وجوب التكبير قبل السجود ويعارض هذه الروايات بما رواه محمد بن إدريس نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت فلا تكبير لا قبل السجود ولا بعد السجود بعد القيام من السجود ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود قالوا إن هذه الموثقة موثقة قالوا إن هذه الموثقة صريحة في عدم الوجوب وتلك الروايات ظاهرة في الوجوب يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات بنص هذه الرواية الموثقة في عدم الوجوب فالوجه والاستحباب على ما ذكره غير واحدين يعني أكثر المتأخرين جمعوا بين هذه الموثقة وتلك الروايات فالتزموا بالاستحباب وأن التكبير مستحب والظاهر أن القول بالوجوب وإن لم يتم ولكن لا يصح الاستحباب استدلال على الاستحباب بما ذكرناه والوجه في ذلك ما قلناه من أن طريق ابن إدريس إلى كتاب إلى الكتب التي يروي عنها كتاب المزنطي كتاب محمد بن علي بن محبوب وغيرهما طريق ابن إدريس لم يثبت بل إن في هذا الكتاب كتاب السرائر خلطا عجيبا في جملة موارده ورواياته منها ما يرويه عن أبان في عدة روايات عن كتاب أبان أمن يروي أمن هو متأخر عنه بكثير أبان يروي أمن هو متأخر عنه بكثير وهذا غير ممكن فهذا الكتاب فيه خلط وتشويش لا محال كتاب السرائر لا يعتمد على ما يرويه من هذه الكتب يعني كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي أو كتاب محمد بن علي بن محبوب أو كتاب أبان وغير ذلك الطريق لم يثبت بل ثبت فيه تخليط وتشويش فلا يمكن الاعتماد وإن كان الرجل ثقة بل جليلا ابن إدريس ثقة جليل إلا أنه لا يعتمد على رواياته لجهالة الطريق ولا ندري أنه بأي طريق روى هذه الروايات وهو متأخر عن أرباب الكتب بكثير فالرواية غير موثقة وإن كان موثقة مع قطع النظر عن طريق ابن إدريس لكن بلحاظ أن ابن إدريس يرويها عن الكتاب ولا يرويه عن نفس هؤلاء فإنهم متقدمون زمانا وطبقتهم سابقة على ابن إدريس بكثير فالرواية لا تكون موثقة إذن لا يمكن رفع اليد عن الروايات الدالة على الوجوب بهذه الرواية الصريحة في عدم الوجوب، إنما الكلام في دلالة تلك الروايات على الوجوب في نفسها، والظاهر أنها قاصرة الدلالة، إذن يلتزم بالاستحباب على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.